إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الطيبون، اختار الله تبارك وتعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا، وختم به رسالات السماء صلى الله عليه وسلم. ومع أنه النبي الخاتم، إلا أن الرب تبارك وتعالى أخذ على جميع الأنبياء العهود والمواثيق أنه إن بعث النبي محمد وهم موجودون أن يؤمنوا به وأن يعزروه وينصروه، كما قال تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فكل نبي أرسله الله تبارك وتعالى قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد أخذ عليه العهد والميثاق أنه إن بعث النبي محمد وهو حي لا بد أن يؤمن به وأن يتبعه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما قرأ ورقة من التوراة أعجبه ما فيها، قال صلى الله عليه وسلم: والله لو أن موسى حيا، أو الذي نفسي بيده لو أن موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. وكان من إمامته صلى الله عليه وسلم للرسل جميعا أن الله تبارك وتعالى قد جمعهم جميعا له في إسرائه إلى البيت المقدس، فصلى بهم إماما صلى الله عليه وسلم ليكون بذلك إماما للمتقين جميعا من أول رسالات الله تبارك وتعالى إلى آخرها. اختار الله تبارك وتعالى هذا النبي وفضله على سائر الأنبياء بفضائل كثيرة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أوتيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة عنده مسجده وطهوره. وختم بي النبيون، وكان النبي يرسل إلى أهله خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فهذا مما فضل الله تبارك وتعالى به هذا النبي على سائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وقد قرن الله تبارك وتعالى اسمه باسمه قبل أن يوجد وبعد أن يوجد، فلا إيمان لأحد قبل النبي إلا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاءت البشرى به على لسان كل نبي أرسله الله تبارك وتعالى، وخاصة فيما علم الله تبارك وتعالى أنه يبقى أمم من أتباع الرسل، فكان ذكره خاصة على لسان موسى صلى الله عليه وسلم وعلى لسان عيسى صلوات الله وسلامه عليه. فموسى قد قال له الله تبارك وتعالى: له ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وكانت هذه بشرى من الله تبارك وتعالى لموسى ومن معه، وذلك أن موسى قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ثم لما اختار موسى 70 رجلا من قومه لميقات الله تبارك وتعالى وأخذتهم الرجفة، قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فعند ذلك قال الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل لموسى، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فلما لم يجد موسى في قومه 70 رجلا فقط يصلحون لأخذ العهد من الله تبارك وتعالى، وقال مقالته تلك، الله يقول واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. فعند ذلك أخبره الله تبارك وتعالى بأن عذابه يصيب به من يشاء، وهذا من عذابه أن أخذهم بالرجفة، وأن الله تبارك وتعالى ادخر رحمته سبحانه وتعالى لأتباع هذا النبي، هذا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، قال له عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فبين الله تبارك وتعالى أنه سيكون من أتباع هذا النبي من هم خير من أتباع موسى في وقته وفي زمانه، وأن الذي يتبعه بعد ذلك هم الجديرون بحمل رسالة الله تبارك وتعالى وبعهد الله عز وجل. وذلك أن موسى كما بان هنا أن 70 رجل الذي اختارهم من قومه، وكانوا أكثر من 500,000 شخص خرج بهم من مصر، ولكن ما كان فيهم 70 يستحقون أن ينزل الله تبارك وتعالى عليهم رحمته ويأخذ عليهم عهده، ولكن نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه في وقته خرج بالآلاف، وقد أنزل الله تبارك وتعالى عليهم رحمته، وأخذ النبي عهده عليهم في غزوة الحديبية بالموت، وقال الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وكانوا 1,400، لم يكونوا فقط 70 رجل بل كانوا 1,400. ثم إن الله تبارك وتعالى النبي خرج 30,000 من أصحابه إلى تبوك، وقال الله تبارك وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وأخبر الله تبارك وتعالى بأن هذه الأمة أمة محمد ستكون خير الأمم، وأن أتباعه سيكون خير أتباع الأنبياء وإلى قيام الساعة. كل هذا من الفضائل التي فضل الله تبارك وتعالى بها هذا النبي الكريم على سائر الأنبياء والمرسلين، وهذا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، وقد دعا واجتهد في أمر الله تبارك وتعالى بما اجتهد به، ولكنه في النهاية قال لأتباعه وأنصاره لست المخلص، المخلص سيأتي بعد، لست أنا المخلص وإنما المخلص رجل آت بعد، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن عيسى صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لهم مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هذا الذي يخلص العالم من خطيئته. فالذي يخلص العالم من خطيئته حقا ويدعو إلى الله تبارك وتعالى ويكون من أصحابه قوم وصفهم الله تبارك وتعالى في التوراة بأنهم أصواتهم عالية بالذكر بيدهم سيوف ذات حدين، فهؤلاء هم الأمة التي رضي الله تبارك وتعالى على سائر الأمم، كما قال الله جل وعلا لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد كان اختيار الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم اختيار حق، فالله أعلم حيث يجعل رسالته، فليس هو أمر اعتباطي ولا أنه استحق هذا بمجرد الاجتباء والاختيار دون أن تكون هناك أسباب يعني قائمة فيه، بل قد قامت النبي صلوات الله وسلامه عليه من الأسباب ومن الصفات التي استحق بها اختيار الله تبارك وتعالى واجتباءه، وذلك أن الله تبارك وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته. فإن أعداء الله تبارك وتعالى من الكفار الجهال ظنوا أن اختيار النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه لا ينم عن حكمة، بل قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فقد كانوا يظنون أن هذه الرسالة الجدير بها رجل ذا مال أو رجل ذا جاه أو رجل منيع في قومه له من قومه ما يمنعونه. وقد نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس لا يستند إلى هذه القوى المادية التي ظنوها هي اللائقة والجديرة باختيار الله تبارك وتعالى، فقد رأوا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان في حال من رقة العيش كما وصفه الله تبارك وتعالى بقوله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فقد كان النبي عائلا يعني صاحب عائلة يسعى هو كاسب أهله صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك كان في بني هاشم ولم يكونوا هم أمنع يعني فروع قريش، بل كان هناك من فروع قريش من هم أشد منعة منهم، لكن اختيار الله تبارك وتعالى لهذا النبي كان اختيار عن جدارة منه صلوات الله وسلامه عليه، فقد كان بحق أشجع الناس، ولا يوجد في الأرض من هو في شجاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإنه قد حمل رسالة عظيمة جدا ثقيلة، وقد قال الله تبارك وتعالى له منذ أول يوم أنزل عليه هذا الدين قال له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. من هذا القول الثقيل أنه وهو رجل أمي أمر بأن يبلغ الناس جميعا رسالة الله تبارك وتعالى، والناس جميعا على اختلاف مللهم وأديانهم وألسنتهم، وقال الله تبارك وتعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. لو أراد الله تبارك وتعالى أن يجعل في كل أمة وفي كل قرية القرية مدينة نذيرا ينذرهم لفعل، ولكن الله تبارك وتعالى جمع هذه النذارة كلها في رجل واحد أمي ليكون هذا إعجازا، قال ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. رجل أمي يتحمل رسالة الله تبارك وتعالى، ورسالة الله لا عن محاباة، فإنه إن قصر فيها عوقب، كما قال له الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ثم يقوم ولا يعطيه الله تبارك وتعالى مالا ويرصد له كنز من الكنوز لينفق منه، بل يأمره أن ينفق من كسبه في هذه الدعوة، يحمل هذه الرسالة إلى العالمين فيقول بلغ الناس. بلغهم ماذا؟ بلغهم رسالة تتناقض تناقض جذري مع ما يعتقدون به ومع ما يقدسونه ومع ما يعملونه وما يحلونه وما يحرمونه مع الجميع، فهو يطعنهم في أقدس مقدساتهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحيد فأكفر العرب جميعا، أعلن كفرهم وكفر من مضى من آبائهم وأنهم من جثي جهنم، وقال لهم لا اختيار لكم في أمر إلا ما أختاره ولا طريق لكم إلا طريقي إن أردتم الفلاح والنجاح، وأنكم مهما حاربتموني انتصرت عليكم، وأن ديني سيغلب الأديان كلها، وأن ملك أمتي سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، ثم سفه أحلامهم ووصف عظماءهم بالجهل وقلة العلم. فهذا أبو الحكم عمرو بن هشام سيد قريش في وقته وفي زمانه يسميه النبي ويكنيه بأبي جهل، وهو من هو فظاعة وفظاظة وغلظة فرعون هذه الأمة وغيره وغيره. ولا يكتفي بهذا، بل يكفر أهل الأرض جميعا، يكفر النصارى ويكفر اليهود، يقول أنتم كفار وأنتم على خلاف الدين وأنتم مغيرون ومبدلون، ثم ينشر مخازيهم وفضائحهم على الملأ. يأتي القرآن فينشر مخازي اليهود وما كانوا يخبئونه من مخازيهم وفضائحهم، فينشرها على الملأ كلها ويتحدى الجميع. أقول لا أشجع من هذا، رجل وحده يبلغ هذه الرسالة لا أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان أشجع الناس بحق في قول كلمة الحق وفي مجابهة العالم كله بهذه الرسالة. ثم العرب كانوا قوم أهل أنفة وأهل حمية ويغارون ويشنون الغارة لأتفه الأسباب، يعني إذا اعتدي على ذنب إبلهم وغنمهم يشنون الغارة، فكيف إذا اعتديت على مقدساتهم وما يقدسونه وعلى آبائهم وما يعظمونه؟ فينزل القرآن مستهزئا بآلهتهم ومقدساتهم. أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. وعلى هذا كثير في القرآن استهزاء بهذا الذي يعظمونه ويقدسونه، ومع ذلك لم يهب أحدا في الله تبارك وتعالى وقال كلمة الحق. وأما في الحروب بعد أن فرض الله تبارك وتعالى الحرب فقد كان أشجع الناس صلوات الله وسلامه عليه، وكان الصحابة يقولون كنا إذا حمي الوطيس أو اشتدت الحرب احتمينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو النبي صلوات الله وسلامه عليه بعد أن انكشف الناس في حنين وفر من فر وقال من قال من أهل مكة والله لا ترد هزيمتهم إلى البحر، وقال من قال لقد بطل السحر محمد، فترجل النبي عن بغلته وقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وهو ينادي في الناس والمشركون ينوشون المسلمين بأسلحتهم في كل مكان وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. فقد كان أشجع الناس صلوات الله وسلامه عليه في ميادين الكلمة، ميدان الكلمة والعقيدة والمنافع عن الحق وإبطال الباطل، وفي ميدان الحرب صلوات الله وسلامه عليه. وأقول مرة ثانية الله أعلم حيث يجعل رسالته، ومع ذلك كان أرحم الناس وأشفقهم وأعدلهم صلوات الله وسلامه عليه. لقد ملكه الله تبارك وتعالى أن يقول العذاب انزل فانزل، هذا أعطاه الله لنبيه. فإن النبي بعد أن أحيط به وذهب في السنة العاشرة من بعثته صلوات الله وسلامه عليه ذهب إلى الطائف، أو في السنة الحادية عشرة بعد أن يئس من إيمان أهل مكة وأراد من قبائل العرب أن ينصروه، وهذا عند العرب عرف قائم، أذل الناس لو أنه زبن كلمة بدوية وهي كلمة عربية التجأ إلى ذي سلطان حماه، وتعتبر العرب أن الشخص إذا جاءه من يطلب منه الحماية فرده من أخس الخساسة، هذا يعتبره العرب من أخس الخساسة أن يأتيك من يستنصرك ولا تنصره، يقول لك أنا داخل في عرضك داخل في محسوبيتك في حماك احمني أنا مضطهد خلاص. هذا عند العرب إذا كان ذي سلطان يضع نفسه وأهله وماله في سبيل هذا المستنصر، ويقول له أبدا رقبتي مع رقبتك، ما دام أنت جئت إلي واستنصرت بي ودخلت في حماي حميتك. وكانت العرب إذا إنسان جاه إذا جاهم من يعني يستنصرهم أو يستجير بهم ولا يجيرونه يعتبروه من أخس الناس ومن أذل الناس، أنه لا يغيث من يستغيث به. ومع هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه خرج من أهل مكة بعد أن قل الناصر له، ذهب إلى الطائف ولم يجد ثمن حمار يركبه، وإنما ذهب ماشيا، يعني راح الطائف ماشي ما عنده شيء، ما الله ما ضع له كنز علشان ينفق منه، حمله هذه الرسالة وأن يسير بها بجهده البشر، وهذا حمل ثقيل. ذهب النبي إلى أبناء عبد ياليل الثلاثة من سادة الناس في الطائف ومن أهل الغنى والثراء، فقال لهم احموني حتى أبلغ رسالة ربي، قال لهم أنا أرسلت برسالة من الله واحموني، يعني لا فقط أطلب ما يطلب أي عربي، أي عربي في الجزيرة يعمل شيء يطلب حماية يحمى، قال لهم احموني حتى أبلغ رسالة ربي. فردوا عليه رد من أخس الردود، واحد يقول له يقول أنت رسول الله، طب ليش ما أبعث لك شيء، أبعث لك مال يعني تستنصر به، واحد يقول والله لا أكلمك، لأن كنت رسول الله حقا فأنت أكبر من أن أكلمك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك، ورد عليه بهذا الرد السيء. فيخرج النبي صلوات الله وسلامه عليه أسيفا كسيف البال منهم، والله تبارك وتعالى النبي ليس بهواه، النبي يأوي إلى ركن عظيم معه الله، مو هؤلاء، ما هو الفقراء، معه الله سبحانه وتعالى. فيجلس يأتي في نخل يقول النبي فخرجت فهمت على وجهه فلم أستفق إلا وأنا في قرن السعادة مكان، يقول فإذا بي بجبريل ومعه ملك الجبال، فقال لي ملك الجبال مرني، قال إن الله قد سمع مقالك وما رد به قومك عليك، وإنه قد أرسلني لملك الجبال لتأمرني فيهم بأمرك. ثم قال له ملك الجبال مرني فلأطبق عليهم الأخشبين، قال لو أمرتني الآن، فالأمر للرسول هنا، قال لو أمرتني أطبقت عليهم جبلي مكة، يعني رجفت بهم قتلتهم عن بكرة أبيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، أقول يملك الأمر، العذاب يملكه، قال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيء. هذا ما يتأتى، ما في بشر يقف هكذا، كل منا إذا أهين، أي رجل إذا أهين وملك العقوبة ينفذها ما يأخرها أي إهانة. لكن هذا بالرغم من أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الإهانات، لكنه مع ذلك كان حليما صبورا رحيما شفوقا صلوات الله وسلامه عليه. فهذا لا يتأتى، الله أعلم حيث يجعل الرسالة. فالنبي كان أصبر الناس صلوات الله وسلامه عليه، وأشفق الناس وأرحم الناس، كما قال جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم، بل بالكفار حريص، كان حريصا على الكفار، كان حريصا على إيمانهم، يأخذه الغم والهم حتى كاد هذا الهم والغم يقتله. والله تبارك وتعالى يهدئ من روعه، يقول لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك قاتل نفسك حزنا وكمدا ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين. فالأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى يقول له فقط لو أمرت أن أنزل آية تخضع أعناقهم لفعلت، إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحلم، ويقول له الله تبارك وتعالى في مكان آخر فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ثم يخبره الله تبارك وتعالى أن هذه سنته في خلقه، أن يهتدي القليل ويكفر الكثير. قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هذا أمر الله تبارك وتعالى أنه جعل هذه الدنيا فتنة لهؤلاء الضالين الظالمين، واختار الله تبارك وتعالى من عباده من يشاء للهداية. كل هذا، وهذا شيء قليل، من فضائل النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن صفاته التي كان اختيار الله تبارك وتعالى له إنما كان اختيارا عن جدارة وعن قيام بأمر الله تبارك وتعالى وبحق الله عز وجل. ولذلك مدحه الله تبارك وتعالى مدحا لم يمدح به عبدا من العباد مثله، فقال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. مدحه الله تبارك وتعالى بهذه الأخلاق العظيمة التي اتصف بها صلوات الله وسلامه عليه، وقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وبين أن منزلته عنده منزلة لا يبلغه أحد. قال له ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا المقام المحمود منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، ومحمد صاحبها صلوات الله وسلامه عليه. قال وأرجو أن أكون أنا هو. قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا لي الوسيلة والفضيلة، فإن الوسيلة درجة أو منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو صلوات الله وسلامه عليه. وهو سيد ولد آدم، جعله الله تبارك وتعالى ادخر له أن يظهر سيادته على العالمين، وذلك في الموقف الذي يجمع الله تبارك وتعالى فيه الأولين والآخرين جميعا حتى تظهر هذه السيادة للناس كلهم، كما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فإن الناس يوم القيامة يفزعون من شدة الموقف، فيأتون آدم ثم بعد ذلك يحولهم إلى نوح فإبراهيم فموسى فعيسى، ثم يقول عيسى في نهاية المطاف اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهذا النبي هو الذي يشفع، يستحق أن يشفع عند الله تبارك وتعالى في الفصل بين القضاء، وكذلك يشفع في دخول الجنة، فهو أول من يقرع باب الجنة وأول من يدخلها صلوات الله وسلامه عليه. وكرامة أمته بكرامته صلى الله عليه وسلم، لما كان كريما على الله عز وجل على هذا النحو كانت كرامة الأمة من كرامته صلى الله عليه وسلم. والباب هذا واسع جدا، ففضل النبي صلوات الله وسلامه عليه فضل عظيم جدا. ولا شك أن هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قد تعرض للأذى وللإهانة ولتحمل البلاء الشديد، ليس فقط من الكفار، وهذا متوقع، فالكفار هم يعني قد من سنة الله عز وجل أن يكونوا أعداء الرسل، كما قال تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. يخبر الله تبارك وتعالى بأنه جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فهذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه أن يجعل لكل نبي مجرمون يحاربونه، وقد كان المجرمون الذين عادوا النبي من أشد الناس إجراما على كل التاريخ. فهؤلاء العرب بالذات منهم قوم أهل لدادة، كما قال جل وعلا لتنذر قوما لدة، أهل خصومة، فقد خاصموا النبي خصومة عظيمة جدا وتخلوا عن أخلاقهم وعن شمائلهم كما سمعتم، يعني حتى بعض الأخلاق من الهمة والمروءة والشهامة تخلوا عنها مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، والتي كانوا يصطعونها مع أخس الناس. فمعروف في مكة أنه كان بينهم حلف يسمى حلف الفضول، وهذا كان في بيت عبد الله بن جدعان قبل بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وسمي حلف الفضول لأنهم أهل الفضل من مكة، تعاهدوا وتعاقدوا ألا يظلم بمكة أحد. قال الجماعة تعالى رؤساء مكة اجتمعوا وقالوا نعض عهد أنه لا يظلم بمكة أحد، إذا أي واحد يجي ينظلم من خارج مكة لا بد أن نأخذ له حقه. زين طيب، أنا مشركين هذا شيء زين طيب. هذا العهد نقضوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ظلم هو وأصحابه أشد الظلم، وقع عليهم الحيف والإهانة والمهانة، ومع ذلك ما قام أحد، بل هؤلاء أصحاب الحلف نفسهم الذين بقوا هم الذين ظلموا هؤلاء. فالعرب تخلت حتى عن يعني شمائلها وعن أخلاقها وعن مبادئها التي هي صاغتها، ما هي مصوغة. كذلك كان من عهودهم ومواثيقهم وعاداتهم أن أهل الحرم معظمون، أهل الحرم معظمون، والنبي حرمي، النبي من أهل الحرم، النبي قرشي وهو من أهل مكة وحرمي، ولكنهم مع ذلك استباحوا كل حرمات صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أن الكفر يعني كون أن يكون للنبي كفار يحاربونه ومجرمون يعادونه هذه سنة من سنن الله تبارك وتعالى، لكن النبي نبينا صلوات الله وسلامه عليه لم يعاد من الكفار الأصليين فقط، بل كذلك من المنافقين المندسين، وهذا كان عداوة شديدة جدا. والنفاق لم يظهر إلا في المدينة، وقد أوذي النبي في المدينة أذى قريبا مما أوذي به في مكة، فقد سبت زوجته صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال زعيم المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقال ما رنا وهؤلاء اللي هم أتباع النبي إلا كما قال القائل سم من كلبك يأكلك، قال سمناهم يبوا يأكلون. وقال للأنصار لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وأشياء من هذا كثيرة جدا، وصبر النبي على كل هذا صلوات الله وسلامه عليه. وقد صاحب عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي آذى النبي وهو كافر، فوهو كافر سب النبي سبا شديدا، وقال له يا هذا لا تغشنا في مجالسنا بما نكره، يا هذا حتى ما ذكر اسمه قالوا لا تغشنا في مجالسنا بما نكره، وذلك أن النبي نزل كان فيه جماعة من المسلمين وجماعة من المشركين وجماعة من اليهود، فنزل النبي عن حماره وهو في الطريق ماشي في الطريق طريق المدينة، فنزل وجلس يذكرهم بالله تبارك وتعالى، فيهم مسلمين وفيهم كذلك ما كان في نفاق بعد قبل النفاق هذا، فيهم مسلمين وفيهم يهود وفيهم مشركين، فنزل النبي يذكرهم، فقال عبد الله بن أبي قال له يا هذا لا تغشنا في مجلسنا ما نكره، من أتاك فحدثك، اللي يجي عندك ابعد من بيتك، اللي يجي عندك حدثه، وهذا من الإهانة. والنبي في هذا الوقت غريب، ولكن قال له عبد الله بن رواحة قال له بلغ شنا يا رسول الله، ورغم أنفه، وقام الناس يعني قال اتقى فتنة، فهدأهم النبي صلى الله عليه وسلم، فتحمل هذا وتحمل من عبد الله بن أبي ما هو أكبر من هذا، ومع ذلك صحبه النبي صلى الله عليه وسلم صحبه بالخير وبالحل، وأوسع له صدره صلوات الله وسلامه، بل إنه وصاحبه لمتى؟ إلى السنة التاسعة، إلى السنة التاسعة قبل وفاة النبي بسنة، وهذا موجود، وهو يعرض النبي صلوات الله وسلامه عليه ويؤث الفتنة في أوساط المسلمين، والنبي يطيل باله معه صلوات الله وسلامه عليه ويطيل أخلاقه، فهو الحليم صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي في آخر شيء يقول يعني يقول لابنه فليعطيني رسول الله يعني بردته لأكفن بها لما جاءه الموت، فالنبي أرسل له بردته وقام فصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل الله تبارك وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فالنبي راح يصلي عليه مع هذا الرسول راح يصلي عليه، فقال له عمر يا رسول الله إن الله قال لك إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فقال لقد قال لي إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيد على 70، فأخذ النبي بمفهوم الآية وأنه لعله إن زاد على 70 غفر الله لهم، ولم يمتنع عن الصلاة على هؤلاء المنافقين إلا بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى عليه قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، فعند ذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صبر ما يوجد في البشر، هذا مثل هذا لا يوجد في البشر، وحلم لا يوجد في البشر، ورحمة لا توجد في البشر، مثل هذا لا يوجد. والمشكلة أن الناس ما تعاني، يعني لو أننا نعاني مثل هذا نعرف طعمه، طعم الظلم وطعم الإهانة كبير، لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مكانته. فالرسول سب واتهم وأوذي من الكفار الأصليين والمنافقين المندسين، وقالوا ما هو أكبر من هذا، بل جعلوا إحسانه إساءة، جعلوا إحسانه إساءة. فالنبي كان من إحسانه أن يسمع لكل أحد، ما في واحد عنده مشكلة إلا يسمع له، بل كان يقول أنس كانت الجارية تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة حتى يقضي حاجته. في أكثر من هذا تواضع، جارية أما وهو رسول الله المخاطب بهذا الخطاب، تأخذ بيد تقول لي لي إليك حاجة يا رسول الله، يأخذها النبي وفي بعض سكك المدينة حتى يسمع شكواها ويقضي حاجتها صلوات الله وسلامه عليه. إلى هذا الحد كان من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه. أقول إحسان النبي جعله إساء من هذا، كذلك كان يسمع لكل أحد. فماذا قال المنافقون عن هذا؟ هذا يمدح، من فعل هذا يمدح لا يذم. قال هو أذل، هو أذل، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني أنه سماع، أنه سماع لكل أحد. فجعلوا إحسان النبي صلى الله وسلم عليه وسماعه لشكوى المسلمين ولأحوالهم أنه يسمع منه صلوات الله وسلامه عليه. وأقول مع ذلك عاملهم جميعا بالإحسان. وكذلك سب النبي من طوائف أخرى غير هؤلاء، غير المنافقين الكذابين، يعني هم هؤلاء كفار يكذبون معلنون للإسلام وهم على غير ذلك، ومن الكفار الأصليين، وكذلك من الحمقى والمغفلين. وكم من الحمقى والمغفلين، فأحمق مغفل ما يفتهم معنى ما يقول، جاء ورأى النبي في سياسته الشرعية في المال، كان للنبي سياسة شرعية في العطاء، فالله تبارك وتعالى جعله قاسم، قال له اقسم هذا المال الذي يأتيك كما تشاء. فكان النبي يتبع فيه سياسة شرعية، يعطي ضعاف الإيمان ويترك من عندهم إيمان قوي، يتركه لدينه، يقول هذا اللي عنده إيمان قوي سواء أعطي من المال أو ما أعطي هو خلاص متمسك بالدين، لكن هذا الضعيف ضعيف الإيمان إذا أخذ من المال وعرف أن الإسلام والله بيحقق له بعض الخير يعني يظل يتمسك بالدين. فالنبي في غزوة حنين وقد فتحت عليه غنائم كثيرة لم يغنم المسلمون في عهده مثلها، وزع 100 من الإبل على مسلمة الفتح، ناس ما أبلوا في الإسلام الآن، والنبي أعطاهم 100 من الإبل، كل واحد يجي يقول له خذ 100، واحد يجي يشوف وادي من الغنم يقول ما الله ما أعظم هذا، يقول النبي أيعجبك؟ يقول نعم، يقول استقه كله. فجاء الرجال هذا شاف الرسول بيوزع بهالشكل، وماذا هي مقصود النبي وحكمته في توزيع المال، فقال اعدل يا محمد، اعدل يا محمد، هذا خطاب للرسول. ثم قال له فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فهذا كافر كلب من كلاب النار. وقيل النبي قال له دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فقال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، وامتنع النبي من قتله صلوات الله وسلامه عليه فقد أوذي. ثم تأسى النبي صلى الله عليه وسلم بفعل موسى وقال رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فكان يعني لقي النبي كذلك من الأذى الشيء العظيم، الشيء العظيم صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن جبارا عنيدا، أراده الله تبارك وتعالى أن يكون ملكا رسولا، يعني إذا حب أن يكون ملك رسول وتصرف تصرف الملوك ما رضي، قال بل عبدا رسولا، أحب أن يكون عبد. فكان في طعامه وشرابه ولباسه ومخرجه ومدخله لا يتشبه ولا يكون إلا بالعبيد، فلا يأكل متكئا ويقول لا أكل متكئا، ويقول أجلس كما يجلس العبد، ولم يتخذ حرسا صلوات الله وسلامه عليه، بل كانت المرأة إذا جاءت إلى بيت النبي دش عليه ما تحصل شيء، مثل المرأة التي وعظها وثبته قال لها اتق الله واصبري، شاف امرأة رسول تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري، فقلت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبة، فالنبي سكت ويش يعني مش ما رد عليها، وهي قالت لها هذا السبب إليك عني روح، يعني روح اقلب وجهك يعني بالمعنى العام لي، إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فقيل لا، إن هذا رسول الله، هذا اللي انتسبت فيه هذا النبي. يقول فأتت بيت النبي فلم تجد عنده بوابين، ما وجد بواب على الباب، دشت عليه وقلت له رسول الله لما عرفت ما عرفتك، ظنيتك واحد من الناس. فقال له النبي إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني أجر الصبر. وهذا من أدبه كذلك صلى الله عليه وسلم، ما سبها ولا شتمها ولا قال لها أطلت لسانك ولا ردت ردا سيئا، بل قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني إن الأجر لا يكون إلا إذا صبر الإنسان عند أول صدمة. هذا رسول الله، وهذه بعض منزلته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. لا شك أن الرسول هو عماد الدين وعموده صلوات الله والسلام عليه، وهو الدال على الله. وأعداء الدين وأعداء الإسلام جعلوا همهم هذا النبي، لأن هدم هذا هدم الدين كله، إذا هدم النبي انتهى. فإذا أصبح عند الناس أن هذا النبي كذاب أو أنه ظالم أو أنه مغفل أو أنه جاهل أو أنه أو أنه، إن هدم الدين. وقد صنع أعداء الإسلام كل هذا لهدم النبي صلوات الله وسلامه عليه. فأنتم تقرؤون القرآن وتعلمون ماذا قال فيه أهل مكة، ساحر كذاب أراد بهذا الدين غير الظاهر منه، يعلمه بشر ليس هذا كلام الله، واليهود قالوا فيه ما قالوا والنصارى قالوا فيه ما قالوا، ومن تلطف من اليهود قالوا له أنت رسول الأميين. لم يقل لهم أن رسول الله إلى العالمين، يقولوا لا نؤمن بأنك رسول لكن إلى الأميين العرب، أما لنا لا، نحن لنا شريعتنا ولنا ديننا. والمنافقون أرادوا هدم النبي بكل سبيل في حياته وبعد مماته، فقد تمالوا على قتله صلى الله عليه وسلم وهم معه، وخرجوا في تبوك وهم ينوون قتله صلوات الله وسلامه عليه، واستهزأوا بأصحابه واستهزأوا به وطعنوا في اختياره وفي سياسته، وقالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقالوا ما قالوا. وأعداء الدين ما زال هذا دأبهم وسنتهم منذ ذلك اليوم إلى وقتنا، لأن هدم النبي هدم الدين. يعني من بعض هذه الأساليب الكذب على النبي، من أساليب هدم الرسول الكذب عليه، وذلك أن الكذب على النبي إذا كذب عليه بأقوال تافهة ساقطة وسمع الناس هذه أقوال النبي يسقط النبي ينتهي. فلما يقول الباذنجان لما أكل له ولو كان الأرز رجلا لكان حكيما، ومن قال لا إله إلا الله خرج من فمه ملك له 60,000 رأس وكل رأس 60,000 لسان وكل كذا يقول كذا، من هذه الخرافات الكثيرة لما يقرأها الناس يقولوا شنو النبي اللي يقول الكلام هذا، مو النبي اللي يقول الكلام هذا، الخرافات هذا مو النبي، أرادوا هدمه. وهذا أحدهم محمد بن سعيد بن حسان، لما جاء يعني عرف كذبه وجاء للصلب فقال كذبت على رسولكم 400,000 حديث، لكن قيض الله تبارك وتعالى من أهل الإسلام من يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حمى النبي حمى الدين، حمى النبي حمى الدين، لا يعرف الله إلا عن طريق النبي، إذا هدم النبي انهدم الدين. من المقالات الفاجرة التي قيلت، طبعا من المستشرقين زمان اتهموا ليش تزوج 9 وهي 9 هذه، الرجل هذا شهواني ويحب النساء وتزوج 9 وتزوج زوجة بنته زوجة ابنه متبناه اللي هو زيد، وأنه رآها فعجبته فأمره بطلاقها وتزوجها بعده، وافتروا على النبي صلى الله عليه وسلم افتراءات كثيرة. كل هذا القصد منه إسقاط هيبة النبي صلى الله عليه وسلم وإسقاط منزلته، لأنه بإسقاط منزلته ينتهي الدين. إذا أسقطت منزلة النبي خلاص ما يصبح الدين قيمة. ولا يكون هناك دلالة على الله تبارك وتعالى. والمكر والله لو تعلمون المكر ليل نهار بهذه الأمة لإزالة الإسلام لا لا شيء يشيب الرأس لا شك. مكر عظيم، مكر عظيم كما قال تبارك وتعالى ويمكرون ويمكر الله. وقال وقد مكروا مكرهم وإن كان وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. من هذا المكر هذه الكلمة الفاجرة الخسيسة التي انطلقت على بعض ألسنة الجهلة برسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزلته، وهي قوله إنه فشل في مكة أن يفرض الإسلام. هذه مقالة فاجرة. فالفشل في اللغة، فشل في اللغة بمعنى جبن واستخذى. وتراخى في الأمر. فالفشل العرب تقول هذا فلان فشل بمعنى أنه جبان متراخ مستخذن لم يعد للأمر عدته. ولا شك أن من وصف النبي بهذا فالفشل العرب تقول هذا فلان فشل بمعنى أنه جبان متراخ مستخذن لم يعد للأمر عدته. ولا شك أن من وصف النبي بهذا واعتقد مفهوم هذه الكلمة إن كان يعتقدها فهو كافر بالله تبارك وتعالى، لأن من وصف النبي بالجبن أو الاستخذاء أو التراخي أو أنه لم يقم بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه أو بأنه لم يأخذ الأمر أهبته وعدته فهذا كافر بالله تبارك وتعالى. وأما إن كان جاهل لا يعلم مفهوم هذه الكلمة وظن إن المعنى بمعنى أنه لم يفرض الإسلام، لم يفرضه بالقوة، وأن الناس عارضوه ولم يستمعوا كلامه وأنه دعاهم ودعاهم ولم يستجيبوا له، فهو جاهل كذلك بالله وبرسالاته. فإن هذه الفترة المكية هي الفترة الذهبية من حياة عمر النبي الرسالة، لأن هذه الفترة هي التي مهدت لنصر الإسلام وانتصار المسلمين. هي الفترة التي أثبتت بحق أن محمد بن عبد الله هو رسول الله حقا وصدقا. فإن هذا النبي لو لاقى من أول الأمر القبول وجاء أهله وجماعته من بني هاشم وبني مخزوم وغيرها قالوا يا خلاص أنت يا ابن عمنا أنت نبي جاك الوحي كلنا معك وحنصير معك ونصير قوة ونصير الملك لنا، لاتهم بأن هذا الرجل إذا ما ادعى إلى الرسالة إلا لأنه يريد ملك لجماعته ولقريش وتنتهي الرسالة وتنتهي الإسلام. لكن أن يعارض ويعارض ممن من أقرب الناس إليه، هذا عمه لزم أخو أبوه، يأتيه في أول خطوة يخطبها النبي علانية أمام الناس فيقول الأهل بعد أن نادى كل بطون قريش وناداهم في وسط قريش في وسط مكة على الصفا قال واصباحا هذه صيحة الحرب، فجاءوا كل جاء فقال لهم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تغير عليكم خلف هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذا. يعني قال لهم لو أنا أخبرتكم الآن أن في ناس بيغيروا عليكم الآن يبيغيروا عليكم تصدقوني ولا ما تصدقوني؟ قالوا ما جربنا عليك كذا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قالوا ما أنا رسول الله ومو جيش جايكم، جايكم عذاب شديد من الله تبارك وتعالى. فأول من تصدى له عمه وقال له ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. قالوا جمعتنا هذا الكلام يعني كلام فارغ هذا اللي جمعتنا إياه. قالوا تبا لك سائر اليوم. ونزل القرآن تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وهذا من صدق نبوته صلوات الله والسلام عليه. وقام أكثر ناس كانوا أعداء له كانوا من أهله صلوات الله والسلام عليه. فقريش عادت النبي عداء شديدا علما أن ملك النبي ملكهم، لو آمنوا به في النهاية الملك لهم والكلمة لهم. وقد أتى بأمر لا تأتي به الملوك، يعني أي ملك في الدنيا ما يقدر يقول للناس إلا إذا كان جبارا يقول للناس لا حلال ولا حرام إلا ما أحل وأحرم، ولا رأي لكم إلا من عندي، ولا طريق لكم إلا من طريقي. ما حد يقول هذا إلا إذا كان فرعون. لكن الدين بهذا، الدين يقول للناس هذا الصراط ليس لك اختيار، ما لك اختيار تختار وتحل ولا تحرم؟ الحلال والحرام لله، والأرض لله ولرسوله. يأتي يجرد الناس إلا أن يصيروا خلف النبي صلى الله عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ما لأحد وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقد جاءهم النبي بهذا. فالشاهد أن وقوف قريش وجه النبي وتحمل النبي ما تحمل من الأذى وتهيئة الجو لتربية الجيل الذي يقود الأمة. من قاد الأمة؟ هم هؤلاء الذين تربوا في هذا الضنك وفي هذا العذاب، الذين شردوا إلى الحبشة وإلى أقاصي الأرض وضربوا وأهينوا وعذبوا وسمعوا هذه الإهانات. هؤلاء هم الذين أصبحوا بعد ذلك هم حملة هذا الدين، والله تبارك وتعالى هيأ لهم هذه الفرصة الضرورية. وكان النبي واثق من النص، فهذا خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه يقول: أتيت النبي وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلت له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كان يؤتى أحدهم بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه حتى يقع في القتيل، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه لا يرده ذلك عن دينه. يعني تأسوا بمن كان قبلكم، يعني العذاب اللي عليكم وقع على من قبلكم. ثم يقول النبي: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من بصر الشام إلى صنعاء اليمن لا تخاف إلا الله. قال لهم حيتم الأمر، هذا أمر النبي لا بد أن يتم ولا بد أن يكون، لكن لا بد من المحنة، لا بد أن يصيبكم المحنة كما أصاب من قبلكم تتربوا، لا بد من تربية، التربية بالشدة هذه لا بد أن تكون. الله يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم بأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فهؤلاء الجهلة المجرمون الذين يظنون بأن النبي كان مفروض أنه يجي من أول يوم يقول للناس آمنوا، ما يؤمنوا يطلع سيفه ويقول لهم آمنوا غصبا عنكم، ويصبح أن يصير نصر النبي وفلاحه على هذه الصورة يرغم الناس على الإسلام. شنو هذا؟ تصير لعبة، تصير مهزلة. لو كان الدين بهذه الصورة التي يظنونها تصير مهزلة، يصير هذا عبارة عن رجل جبار جمع ناس واتفق معه، علما أن النبي أرادت منه قريش أن بس يجاريها في شيء. والله قال له: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. يسكت عن شيء من باطلهم، يقول له: بس اسكت عن آلهتنا، اسكت عنها، ترضى عنها، لا تسب أبائنا، لا تقول عقولكم ما عندكم عقول وعندكم فهم، اسكت عن شيء. لو النبي سكت عن شيء من هذا كانوا سكتوا أيضا ومشوا معاه وتدرج معاهم، لكن لا. فأصلهم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. مفصل على كل شيء، على الصغير والكبير. وما سكت النبي عن شيء من أول يوم، ما سكت عن شيء مما يعتقدونه ومما يرونه مما يخالف هذا الدين الذي بعث به. ففاصلهم. والقضية ما كانت قضية كسب أنصار، ممكن أي إنسان كذاب نصاب يكسب أنصار، يعطي هذا شوية ويعطي هذا شوية ويسكت لهذا ويسكت لهذا ويسكت لهذا ويمسك الأحبال كلها ويركب على كل أحصنة. النبي مشكلة، مو أراجوز، هذا أراجوز، هذا الذي يفعل هذا ليجمع الناس، هذا ليس نبيا. فهؤلاء الذين يظنون النبي كان مفروض عليه أن يجمع هؤلاء الناس بهالشكل ويسكت عن هذا ويسكت عن هذا وينافق هذا وينافق هذا عشان يجمع الناس وعلشان ينتصر ويكون نبي من أول يوم، جهله برسالات الله تبارك وتعالى وبأمر الله عز وجل. بل هذه من أعظم فترات الدين، وأصبحت سنة ومثال لنا نحن. احنا الآن بعد 1400 من السنوات وكسور، هذه الفترة هي النموذج الذي يحتذى. وذلك أن الإسلام لابد لا يأتي يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. بدأ الإنسان بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فالمحنة مستمرة، المحنة لابد أن تستمر، ولابد أن يلقى المسلمون في كل عصر ما يختبرون به ويمتحنون به. تصبح الفترة المكية هي النموذج، لأن إذا أوذي المسلم في أي عصر من العصور يقول لي برسول الله أسوة. النبي وهو أكرم الخلق على الله، اللي كان لو قال للجبال تحركي تتحرك وللسماء أنزلي حجارتك تنزل حجارتها، صبر وهو يملك هذا. الله قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا كيف أنه أهلك قرى لوط، قال فأرسلنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، ثم قال له وما هي من الظالمين ببعيد. قال له حاضرة حاضرة، لو طلبها النبي لنزلت، لو قال النبي اللهم أهلكم تنزل على طول، ينزل العذاب. وقد قالها من قبل رسل، قالها نوح، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا. نزل الاستجابة على طول، قال إني مغلوب فانتصر. الله قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فالرسول إذا اشتكى إلى الله عز وجل يأتي العذاب، ولكن الله تبارك وتعالى كرامة لمن قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال إذا أراد الله تبارك وتعالى بقوم نبي خيرا لم يعذبهم ونبيهم فيهم، وإذا أراد بهم شرا عذبهم ورسولهم ينظر. إذا أراد الله بهم شر يعذب الأمة والرسول موجود ينظر إليهم وهو يهلكهم، كما قال شعيب، قال فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. شاف هذا، كم ممكن يفعل هذا النبي؟ ممكن يفعل هذا ويقول خلاص أنا أهلكهم، ويقف يقول لهم نصحتكم ولكن لم تنتصروا. لكن النبي صبر، النبي صبر صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أن هذه الفترة هي الفترة الذهبية، هي أعظم فترات الإسلام، أعظم فترات الإسلام على الإطلاق هي الفترة المكية. 13 سنة، منهم 3 سنوات تأخر الوحي، يعني استلبس الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل الوحي بإقرأ، استلبس 3 سنوات، يعني 10 سنوات العمر الرسالي للنبي في مكة، 10 سنوات وفي المدينة 10 سنوات. هذه 10 سنوات الأولى هي المرحلة الذهبية من عمر الإسلام، لأنها النموذج، النموذج الذي يظل نموذج للمسلمين يحتذونه ما بقيت أجيالهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الطيبون، اختار الله تبارك وتعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا، وختم به رسالات السماء صلى الله عليه وسلم. ومع أنه النبي الخاتم، إلا أن الرب تبارك وتعالى أخذ على جميع الأنبياء العهود والمواثيق أنه إن بعث النبي محمد وهم موجودون أن يؤمنوا به وأن يعزروه وينصروه، كما قال تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فكل نبي أرسله الله تبارك وتعالى قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد أخذ عليه العهد والميثاق أنه إن بعث النبي محمد وهو حي لا بد أن يؤمن به وأن يتبعه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما قرأ ورقة من التوراة أعجبه ما فيها، قال صلى الله عليه وسلم: والله لو أن موسى حيا، أو الذي نفسي بيده لو أن موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. وكان من إمامته صلى الله عليه وسلم للرسل جميعا أن الله تبارك وتعالى قد جمعهم جميعا له في إسرائه إلى البيت المقدس، فصلى بهم إماما صلى الله عليه وسلم ليكون بذلك إماما للمتقين جميعا من أول رسالات الله تبارك وتعالى إلى آخرها. اختار الله تبارك وتعالى هذا النبي وفضله على سائر الأنبياء بفضائل كثيرة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أوتيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة عنده مسجده وطهوره. وختم بي النبيون، وكان النبي يرسل إلى أهله خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فهذا مما فضل الله تبارك وتعالى به هذا النبي على سائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وقد قرن الله تبارك وتعالى اسمه باسمه قبل أن يوجد وبعد أن يوجد، فلا إيمان لأحد قبل النبي إلا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاءت البشرى به على لسان كل نبي أرسله الله تبارك وتعالى، وخاصة فيما علم الله تبارك وتعالى أنه يبقى أمم من أتباع الرسل، فكان ذكره خاصة على لسان موسى صلى الله عليه وسلم وعلى لسان عيسى صلوات الله وسلامه عليه. فموسى قد قال له الله تبارك وتعالى: له ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وكانت هذه بشرى من الله تبارك وتعالى لموسى ومن معه، وذلك أن موسى قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ثم لما اختار موسى 70 رجلا من قومه لميقات الله تبارك وتعالى وأخذتهم الرجفة، قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فعند ذلك قال الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل لموسى، قال: عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فلما لم يجد موسى في قومه 70 رجلا فقط يصلحون لأخذ العهد من الله تبارك وتعالى، وقال مقالته تلك، الله يقول: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. فعند ذلك أخبره الله تبارك وتعالى بأن عذابه يصيب به من يشاء، وهذا من عذابه أن أخذهم بالرجفة، وأن الله تبارك وتعالى ادخر رحمته سبحانه وتعالى لأتباع هذا النبي، هذا النبي محمد صلى الله وسلم عليه، قال له: عذابي أطيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فبين الله تبارك وتعالى أنه سيكون من أتباع هذا النبي من هم خير من أتباع موسى في وقته وفي زمانه، وأن الذي يتبعه بعد ذلك هم الجديرون بحمل رسالة الله تبارك وتعالى وبعهد الله عز وجل. وذلك أن موسى كما بان هنا أن 70 رجل الذي اختارهم من قومه، وكانوا أكثر من 500,000 شخص خرج بهم من مصر، ولكن ما كان فيهم 70 يستحقون أن ينزل الله تبارك وتعالى عليهم رحمته ويأخذ عليهم عهده، ولكن نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه في وقته خرج بالآلاف، وقد أنزل الله تبارك وتعالى عليهم رحمته، وأخذ النبي عهده عليهم في غزوة الحديبية بالموت، وقال الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وكانوا 1,400، لم يكونوا فقط 70 رجل، بل كانوا 1,400. ثم إن الله تبارك وتعالى النبي خرج 30,000 من أصحابه إلى تبوك، وقال الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وأخبر الله تبارك وتعالى بأن هذه الأمة أمة محمد ستكون خير الأمم، وأن أتباعه سيكون خير أتباع الأنبياء وإلى قيام الساعة. كل هذا من الفضائل التي فضل الله تبارك وتعالى بها هذا النبي الكريم على سائر الأنبياء والمرسلين، وهذا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، وقد دعا واجتهد في أمر الله تبارك وتعالى بما اجتهد به، ولكنه في النهاية قال لأتباعه وأنصاره: لست المخلص، المخلص سيأتي بعد، لست أنا المخلص، وإنما المخلص رجل آت بعد. كما أخبر الله تبارك وتعالى عن عيسى صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لهم: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هذا الذي يخلص العالم من خطيئته. فالذي يخلص العالم من خطيئته حقا ويدعو إلى الله تبارك وتعالى ويكون من أصحابه قوم وصفهم الله تبارك وتعالى في التوراة بأنهم أصواتهم عالية بالذكر، بيدهم سيوف ذات حدين، فهؤلاء هم الأمة التي رضي الله تبارك وتعالى على سائر الأمم، كما قال الله جل وعلا لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد كان اختيار الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم اختيار حق، فالله أعلم حيث يجعل رسالته، فليس هو أمر اعتباطي ولا أنه استحق هذا بمجرد الاجتباء والاختيار دون أن تكون هناك أسباب يعني قائمة فيه، بل قد قام في النبي صلوات الله وسلامه عليه من الأسباب ومن الصفات التي استحق بها اختيار الله تبارك وتعالى واجتباءه، وذلك أن الله تبارك وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته. فإن أعداء الله تبارك وتعالى من الكفار الجهال ظنوا أن اختيار النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه لا ينم عن حكمة، بل قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فقد كانوا يظنون أن هذه الرسالة الجدير بها رجل ذا مال أو رجل ذا جاه أو رجل منيع في قومه، له من قومه ما يمنعونه. وقد نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس لا يستند إلى هذه القوى المادية التي ظنوها هي اللائقة والجديرة باختيار الله تبارك وتعالى. فقد رأوا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان في حال من رقة العيش، كما وصفه الله تبارك وتعالى بقوله: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فقد كان النبي عائلا، يعني صاحب عائلة يسعى، هو كاتب أهله صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك كان في بني هاشم ولم يكونوا هم أمنع يعني فروع قريش، بل كان هناك من فروع قريش من هم أشد منعة منهم، لكن اختيار الله تبارك وتعالى لهذا النبي كان اختيار عن جدارة منه صلوات الله وسلامه عليه، فقد كان بحق أشجع الناس، ولا يوجد في الأرض من هو في شجاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإنه قد حمل رسالة عظيمة جدا ثقيلة، وقد قال الله تبارك وتعالى له منذ أول يوم أنزل عليه هذا الدين، قال له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. من هذا القول الثقيل أنه وهو رجل أمي أمر بأن يبلغ الناس جميعا رسالة الله تبارك وتعالى، والناس جميعا على اختلاف مللهم وأديانهم وألسنتهم، وقال الله تبارك وتعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. لو أراد الله تبارك وتعالى أن يجعل في كل أمة وفي كل قرية القرية مدينة نذيرا ينذرهم لفعل، ولكن الله تبارك وتعالى جمع هذه النذارة كلها في رجل واحد أمي ليكون هذا إعجازا. قال ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. رجل أمي يتحمل رسالة الله تبارك وتعالى، ورسالة الله لا عن محاباة، فإنه إن قصر فيها عوقب، كما قال له الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ثم يقوم ولا يعطيه الله تبارك وتعالى مالا ويرصد له كنز من الكنوز لينفق منه، بل يأمره أن ينفق من كسبه في هذه الدعوة، يحمل هذه الرسالة إلى العالمين فيقول بلغ الناس. بلغهم ماذا؟ بلغهم رسالة تتناقض تناقض جذري مع ما يعتقدون به ومع ما يقدسونه ومع ما يعملونه وما يحلونه وما يحرمونه مع الجميع، فهو يطعنهم في أقدس مقدساتهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحيد فأكفر العرب جميعا، أعلن كفرهم وكفر من مضى من آبائهم وأنهم من جثي جهنم، وقال لهم لا اختيار لكم في أمر إلا ما أختاره، ولا طريق لكم إلا طريقي إن أردتم الفلاح والنجاح، وأنكم مهما حاربتموني انتصرت عليكم، وأن ديني سيغلب الأديان كلها، وأن ملك أمتي سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. ثم سفه أحلامهم ووصف عظماءهم بالجهل وقلة العلم، فهذا أبو الحكم عمرو بن هشام سيد قريش في وقته وفي زمانه يسميه النبي ويكنيه بأبي جهل، وهو من هو فظاعة وفظاظة وغلظة فرعون هذه الأمة وغيره وغيره. ولا يكتفي بهذا، بل يكفر أهل الأرض جميعا، يكفر النصارى ويكفر اليهود، يقول أنتم كفار وأنتم على خلاف الدين وأنتم مغيرون ومبدلون، ثم ينشر مخازيهم وفضائحهم على الملأ. يأتي القرآن فينشر مخازي اليهود وما كانوا يخبئونه من مخازيهم وفضائحهم فينشرها على الملأ كلها ويتحدى الجميع. أقول لا أشجع من هذا، رجل وحده يبلغ هذه الرسالة لا أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان أشجع الناس بحق في قول كلمة الحق وفي مجابهة العالم كله بهذه الرسالة. ثم العرب كانوا قوم أهل أنفة وأهل حمية ويغارون ويشنون الغارة لأتفه الأسباب، يعني إذا اعتدي على ذنب إبلهم وغنمهم يشنون الغارة، فكيف إذا اعتديت على مقدساتهم وما يقدسونه وعلى آبائهم وما يعظمونه؟ فينزل القرآن مستهزئا بآلهتهم ومقدساتهم، أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. وعلى هذا كثير في القرآن استهزاء بهذا الذي يعظمونه ويقدسونه ومع ذلك لم يهب أحدا في الله تبارك وتعالى وقال كلمة الحق. وأما في الحروب بعد أن فرض الله تبارك وتعالى الحرب فقد كان أشجع الناس صلوات الله وسلامه عليه، وكان الصحابة يقولون كنا إذا حمي الوطيس أو اشتدت الحرب احتمينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو النبي صلوات الله وسلامه عليه بعد أن انكشف الناس في حنين وفر من فر وقال من قال من أهل مكة والله لا ترد هزيمتهم إلى البحر، وقال من قال لقد بطل السحر محمد، فترجل النبي عن بغلته وقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وهو ينادي في الناس والمشركون ينوشون المسلمين بأسلحتهم في كل مكان وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فقد كان أشجع الناس صلوات الله وسلامه عليه في ميادين الكلمة، ميدان الكلمة والعقيدة والمنافع عن الحق وإبطال الباطل، وفي ميدان الحرب صلوات الله وسلامه عليه. وأقول مرة ثانية الله أعلم حيث يجعل رسالته، ومع ذلك كان أرحم الناس وأشفقهم وأعدلهم صلوات الله وسلامه عليه. لقد ملكه الله تبارك وتعالى أن يقول للعذاب انزل فانزل، هذا أعطاه الله لنبيه، فإن النبي بعد أن أحيط به وذهب في السنة العاشرة من بعثته صلوات الله وسلامه عليه ذهب إلى الطائف، أو في السنة الحادية عشرة بعد أن يئس من إيمان أهل مكة وأراد من قبائل العرب أن ينصروه، وهذا عند العرب عرف قائم، أذل الناس لو أنه زبن كلمة بدوية وهي كلمة عربية التجأ إلى ذي سلطان حماه، وتعتبر العرب أن الشخص إذا جاءه من يطلب منه الحماية فرده من أخس الخساسة، هذا يعتبره العرب من أخس الخساسة أن يأتيك من يستنصرك ولا تنصره، يقول لك أنا داخل في عرضك، داخل في محسوبيتك، في حماك، احمني أنا مضطهد. خلاص هذا عند العرب إذا كان ذي سلطان يضع نفسه وأهله وماله في سبيل هذا المستنصر، ويقول له أبدا رقبتي مع رقبتك، ما دام أنت جئت إلي واستنصرت بي ودخلت في حماي حميتك. وكانت العرب إذا إنسان إذا جاهم من يعني يستنصرهم أو يستجير بهم ولا يجيرونه يعتبروه من أخس الناس ومن أذل الناس، أنه لا يغيث من يستغيث به. ومع هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه خرج من أهل مكة بعد أن قل الناصر له، ذهب إلى الطائف ولم يجد ثمن حمار يركبه وإنما ذهب ماشيا، يعني راح الطائف ماشي ما عنده شيء، ما الله ما ضع له كنز علشان ينفق منه، حمله هذه الرسالة وأن يسير بها بجهده البشري، وهذا حمل ثقيل. ذهب النبي إلى أبناء عبد ياليل الثلاثة من سادة الناس في الطائف ومن أهل الغنى والثراء، فقال لهم احموني حتى أبلغ رسالة ربي، قال لهم أنا أرسلت برسالة من الله واحموني، يعني لا فقط أطلب ما يطلب أي عربي في الجزيرة يعمل شيء يطلب حماية يحمى، قال لهم احموني حتى أبلغ رسالة ربي. فردوا عليه رد من أخس الردود، واحد يقول أنت رسول الله، طب ليش ما أبعث لك شيء، أبعث لك مال يعني تستنصر به، واحد يقول والله لا أكلمك لأن كنت رسول الله حقا فأنت أكبر من أن أكلمك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. ويرد عليه بهذا الرد السيء، فيخرج النبي صلوات الله وسلامه عليه أسيفا كسيف البال منهم. والله تبارك وتعالى النبي ليس بهواه، النبي يأوي إلى ركن عظيم معه الله، مو هؤلاء، ما هو الفقراء، معه الله سبحانه وتعالى. يجلس يأتي في نخل يقول النبي فخرجت فهمت على وجهه فلم أستفق إلا وأنا في قرن السعادة مكان. يقول فإذا بي بجبريل ومعه ملك الجبال، فقال لي ملك الجبال مرني، قال إن الله قد سمع مقالك وما رد به قومك عليك، وإنه قد أرسلني لأنك الجبال لتأمرني فيهم بأمرك. ثم قال له ملك الجبال مرني فلأطبق عليهم الأخشبين. قال لو أمرتني الآن، فالأمر للرسول هنا، قال لو أمرتني أطبقت عليهم جبلي مكة، يعني رجفت بهم قتلتهم عن بكرة أبيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر، أقول يملك الأمر، العذاب يملكه. قال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذا ما يتأتى، ما في بشر يقف هكذا. كل منا إذا أهين، أي رجل إذا أهين وملك العقوبة ينفذها ما يؤخرها، أي إهانة. لكن هذا بالرغم من أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الإهانات، لكنه مع ذلك كان حليما صبورا رحيما شفوقا صلوات الله وسلامه عليه. فهذا لا يتأتى، الله أعلم حيث يجعل رسالة. فالنبي كان أصبر الناس صلوات الله وسلامه عليه، وأشفق الناس وأرحم الناس، كما قال جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم، بل بالكفار حريص، كان حريصا على الكفار، كان حريصا على إيمانهم، يأخذه الغم والهم حتى كاد هذا الهم والغم يقتله. والله تبارك وتعالى يهدئ من روعه، يقول لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك قاتل نفسك حزنا وكمدا ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين. فالأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى يقول فقط لو أمرت أن أنزل آية تخضع أعناقهم لفعلت، إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحلم ويقول له الله تبارك وتعالى في مكان آخر فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ثم يخبره الله تبارك وتعالى أن هذه سنته في خلقه، أن يهتدي القليل ويكفر الكثير. قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هذا أمر الله تبارك وتعالى، أنه جعل هذه الدنيا فتنة لهؤلاء الضالين الظالمين، واختار الله تبارك وتعالى من عباده من يشاء للهداية. كل هذا، وهذا شيء قليل من فضائل النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن صفاته التي كان اختيار الله تبارك وتعالى له، إنما كان اختيارا عن جدارة وعن قيام بأمر الله تبارك وتعالى وبحق الله عز وجل. ولذلك مدحه الله تبارك وتعالى مدحا لم يمدح به عبدا من العباد مثله، فقال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، مدحه الله تبارك وتعالى بهذه الأخلاق العظيمة التي اتصف بها صلوات الله وسلامه عليه، وقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وبين أن منزلته عنده منزلة لا يبلغه أحد. قال له ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا المقام المحمود منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، ومحمد صاحبها صلوات الله وسلامه عليه. قال وأرجو أن أكون أنا هو. قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا لي الوسيلة والفضيلة، فإن الوسيلة درجة أو منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو صلوات الله وسلامه عليه. وهو سيد ولد آدم، جعله الله تبارك وتعالى ادخر له أن يظهر سيادته على العالمين، وذلك في الموقف الذي يجمع الله تبارك وتعالى فيه الأولين والآخرين جميعا، حتى تظهر هذه السيادة للناس كلهم كما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فإن الناس يوم القيامة يفزعون من شدة الموقف فيأتون آدم ثم بعد ذلك يحولهم إلى نوح فإبراهيم فموسى فعيسى، ثم يقول عيسى في نهاية المطاف اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهذا النبي هو الذي يشفع، يستحق أن يشفع عند الله تبارك وتعالى في الفصل بين القضاء، وكذلك يشفع في دخول الجنة، فهو أول من يقرع باب الجنة وأول من يدخلها صلوات الله وسلامه عليه. وكرامة أمته بكرامته صلى الله عليه وسلم، لما كان كريما على الله عز وجل على هذا النحو كانت كرامة الأمة من كرامته صلى الله عليه وسلم. والباب هذا واسع جدا، ففضل النبي صلوات الله وسلامه عليه فضل عظيم جدا. ولا شك أن هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قد تعرض للأذى وللإهانة ولتحمل البلاء الشديد، ليس فقط من الكفار، وهذا متوقع، فالكفار هم يعني قد من سنة الله عز وجل أن يكونوا أعداء الرسل، كما قال تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. يخبر الله تبارك وتعالى بأنه جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فهذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه أن يجعل لكل نبي مجرمون يحاربونه، وقد كان المجرمون الذين عادوا النبي من أشد الناس إجراما على كل التاريخ. فهؤلاء العرب بالذات منهم قوم أهل لدادة، كما قال جل وعلا لتنذر قوما لدة أهل خصومة، فقد خاصموا النبي خصومة عظيمة جدا وتخلوا عن أخلاقهم وعن شمائلهم كما سمعتم، يعني حتى بعض الأخلاق من الهمة والمروءة والشهامة تخلوا عنها مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، والتي كانوا يسطعونها مع أخس الناس. فمعروف في مكة أنه كان بينهم حلف يسمى حلف الفضول، وهذا كان في بيت عبد الله بن جدعان قبل بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وسمي حلف الفضول لأنهم أهل الفضل من مكة، تعاهدوا وتعاقدوا ألا يظلم بمكة أحد. قال الجماعة تعالوا، رؤساء مكة اجتمعوا وقالوا نعض عهد أنه لا يظلم بمكة أحد، إذا أي واحد يجي ينظلم من خارج مكة لا بد أن نأخذ له حقه. زين طيب، أنا مشركين هذا شيء زين طيب. هذا العهد نقضوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ظلم هو وأصحابه أشد الظلم، وقع عليهم الحيف والإهانة والمهانة، ومع ذلك ما قام أحد، بل هؤلاء أصحاب الحلف نفسهم الذين بقوا هم الذين ظلموا هؤلاء. فالعرب تخلت حتى عن يعني شمائلها وعن أخلاقها وعن مبادئها التي هي صاغتها، ما هي مصوغة. كذلك كان من عهودهم ومواثيقهم وعاداتهم أن أهل الحرم معظمون، أهل الحرم معظمون، والنبي حرمي، النبي من أهل الحرم، النبي قرشي وهو من أهل مكة وحرمي، ولكنهم مع ذلك استباحوا كل حرماته صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أن الكفر يعني كون أن يكون للنبي كفار يحاربونه ومجرمون يعادونه هذه سنة من سنة الله تبارك وتعالى، لكن النبي نبينا صلوات الله وسلامه عليه لم يعاد من الكفار الأصليين فقط، بل كذلك من المنافقين المندسين، وهذا كان عداوة شديدة جدا. والنفاق لم يظهر إلا في المدينة، وقد أوذي النبي في المدينة أذى قريبا مما أوذي به في مكة، فقد سبت زوجته صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال زعيم المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقال ما رنا وهؤلاء اللي هم أتباع النبي إلا كما قال القائل سمن كلبك يأكلك، قال سمناهم ويبوا يأكلونه، وقال للأنصار لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض، وأشياء من هذا كثيرة جدا. وصبر النبي على كل هذا صلوات الله وسلامه عليه، وقد صاحب عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي آذى النبي وهو كافر، فهو كافر سب النبي سبا شديدا، وقال له يا هذا لا تغشنا في مجالسنا بما نكره. يا هذا حتى ما ذكر اسمه قالوا لا تغشنا في مجالسنا بما نكره. وذلك أن النبي نزل كان فيه جماعة من المسلمين وجماعة من المشركين وجماعة من اليهود، فنزل النبي عن حماره وهو في الطريق ماشي في الطريق طريق المدينة، فنزل وجلس يذكرهم بالله تبارك وتعالى. فيهم مسلمين وفيهم كذلك ما كان في نفاق بعد قبل النفاق هذا، فيهم مسلمين وفيهم يهود وفيهم مشركين. فنزل النبي يذكرهم، فقال عبد الله بن أبي قال له يا هذا لا تغشنا في مجلسنا ما نكره، من أتاك فحدثه، اللي يجي عندك ابعد من بيتك، اللي يجي عندك حدثه. وهذا من الإهانة، والنبي في هذا الوقت غريب. ولكن قال له عبد الله بن رواحة قال له بلغ شنا يا رسول الله ورغم أنفه. وقام الناس يعني قال اتقى فتنة، فهداهم النبي صلى الله عليه وسلم. فتحمل هذا وتحمل من عبد الله بن أبي ما هو أكبر من هذا، ومع ذلك صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه بالخير وبالحل وأوسع له صدره صلوات الله عليه وسلم. بل إنه وصاحبه لمتى؟ إلى السنة التاسعة، إلى السنة التاسعة قبل وفاة النبي بسنة، وهذا موجود وهو يعرض النبي صلوات الله وسلامه عليه ويؤث الفتنة في أوساط المسلمين، والنبي يطيل باله معه صلوات الله وسلامه عليه ويطيل أخلاقه، فهو الحليم صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي في آخر شيء يقول يعني يقول لابنه فليعطيني رسول الله يعني بردته لأكفن بها لما جاءه الموت، فالنبي أرسل له بردته وقام فصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه. وأنزل الله تبارك وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فالنبي راح يصلي عليه، مع هذا الرسول راح يصلي عليه، فقال له عمر يا رسول الله إن الله قال لك إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال لقد قال لي إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيد على 70. فأخذ النبي بمفهوم الآية وأنه لعله إن زاد على 70 غفر الله لهم، ولم يمتنع عن الصلاة على هؤلاء المنافقين إلا بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى عليه قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فعند ذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا صبر ما يوجد في البشر، هذا مثل هذا لا يوجد في البشر، وحلم لا يوجد في البشر، ورحمة لا توجد في البشر، مثل هذا لا يوجد. والمشكلة أن الناس ما تعاني، يعني لو أننا نعاني مثل هذا نعرف طعمه، طعم الظلم وطعم الإهانة كبير. لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مكانته. فالرسول سب واتهم وأوذي من الكفار الأصليين والمنافقين المندسين وقالوا ما هو أكبر من هذا، بل جعلوا إحسانه إساءة، جعلوا إحسانه إساءة. فالنبي كان من إحسانه أن يسمع لكل أحد، ما في واحد عنده مشكلة إلا يسمع له. بل كان يقول أنس كانت الجارية تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة حتى يقضي حاجته. في أكثر من هذا تواضع، جارية أما وهو رسول الله المخاطب بهذا الخطاب تأخذ بيد تقول لي إليك حاجة يا رسول الله، يأخذها النبي وفي بعض سكك المدينة حتى يسمع شكواها ويقضي حاجتها صلوات الله وسلامه عليه. إلى هذا الحد كان من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه. أقول إحسان النبي جعله إساء من هذا. كذلك كان يسمع لكل أحد، فماذا قال المنافقون عن هذا؟ هذا يمدح، من فعل هذا يمدح لا يذم. قال هو أذن، هو أذن، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني أنه سماع، أنه سماع لكل أحد. فجعلوا إحسان النبي صلى الله وسلامه عليه وسماعه لشكوى المسلمين ولأحوالهم أنه يسمع منهم صلوات الله وسلامه عليه. وأقول مع ذلك عاملهم جميعا بالإحسان. وكذلك سب النبي من طوائف أخرى غير هؤلاء، غير المنافقين الكذابين، يعني هم هؤلاء كفار يكذبون معلنون للإسلام وهم على غير ذلك ومن الكفار الأصليين، وكذلك من الحمقى والمغفلين. وكم من الحمقى والمغفلين، فأحمق مغفل ما يفتهم معنى ما يقول. جاء وراء النبي في سياسة شرعية في المال، كان للنبي سياسة شرعية في العطاء، فالله تبارك وتعالى جعله قاسم، قال له اقسم هذا المال الذي يأتيك كما تشاء. فكان النبي يتبع فيه سياسة شرعية، يعطي ضعاف الإيمان ويترك من عندهم إيمان قوي، يتركه لدينه، يقول هذا اللي عنده إيمان قوي سواء أعطي من المال أو ما أعطي هو خلاص متمسك بالدين، لكن هذا الضعيف ضعيف الإيمان إذا أخذ من المال وعرف أن الإسلام والله بيحقق له بعض الخير يعني يظل يتمسك بالدين. فالنبي في غزوة حنين وقد فتحت عليه غنائم كثيرة لم يغنم المسلمون في عهده مثلها، وزع 100 من الإبل على مسلمة الفتح، ناس ما أبلوا في الإسلام الآن، والنبي أعطاهم 100 من الإبل، كل واحد يجي يقول له خذ 100، واحد يجي يشوف وادي من الغنم يقول ما الله ما أعظم هذا، يقول النبي أيعجبك؟ يقول نعم، يقول استقه كله. فجاء الرجال هذا شاف الرسول يوزع بهالشكل، وما فهم مقصود النبي وحكمته في توزيع المال، فقال اعدل يا محمد، اعدل يا محمد، هذا خطاب للرسول. ثم قال له فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فهذا كافر كلب من كلاب النار. وقيل النبي قال له دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فقال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، وامتنع النبي من قتله صلوات الله وسلامه عليه، فقد أوذي. ثم تأسى النبي صلى الله عليه وسلم بفعل موسى وقال رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فكان يعني لقي النبي كذلك من الأذى الشيء العظيم، الشيء العظيم صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن جبارا عنيدا، أراده الله تبارك وتعالى أن يكون ملكا رسولا، يعني إذا حب أن يكون ملك رسول وتصرف تصرف الملوك ما رضى، قال بل عبدا رسولا، أحب أن يكون عبد. فكان في طعامه وشرابه ولباسه ومخرجه ومدخله لا يتشبه ولا يكون إلا بالعبيد، فلا يأكل متكئا ويقول لا أكل متكئا، ويقول أجلس كما يجلس العبد، ولم يتخذ حرسا صلوات الله وسلامه عليه، بل كانت المرأة إذا جاءت إلى بيت النبي دش عليه ما تحصل شيء، مثل المرأة التي وعظها وثبته، قال لها اتق الله واصبري، شاف امرأة رسول تبكي عند قبر، فقال لها اتق الله واصبري، فقلت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فالنبي سكت ومشي، يعني مش ما رد عليها، وهي قالت لها هذا السبب، إليك عني روح، يعني روح اقلب وجهك، هذا بالمعنى العام لي، إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فقيل لها إن هذا رسول الله، هذا اللي سبتي، هذا النبي. يقول فأتت بيت النبي فلم تجد عنده بوابين، ما وجد بواب على الباب، دشت عليه وقلت له رسول الله لما عرفت ما عرفت بنتك واحد من الناس، فقال له النبي إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني أجر الصبر، وهذا من أدبه كذلك صلى الله عليه وسلم، ما سبها ولا شتمها ولا قال لها أطلت لسانك ولا ردت ردا سيئا، بل قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني إن الأجر لا يكون إلا إذا صبر الإنسان عند أول صدمة. هذا رسول الله، وهذه بعض منزلته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. لا شك أن الرسول هو عماد الدين وعموده صلوات الله وسلامه عليه، وهو الدال على الله، وأعداء الدين وأعداء الإسلام جعلوا همهم هذا النبي، لأن هدم هذا هدم الدين كله، إذا هدم النبي انتهى، فإذا أصبح عند الناس أن هذا النبي كذاب أو أنه ظالم أو أنه مغفل أو أنه جاهل أو أنه انهدم الدين. وقد صنع أعداء الإسلام كل هذا لهدم النبي صلوات الله وسلامه عليه. فأنتم تقرؤون القرآن وتعلمون ماذا قال فيه أهل مكة: ساحر كذاب أراد بهذا الدين غير الظاهر منه، يعلمه بشر ليس هذا كلام الله. واليهود قالوا فيه ما قالوا، والنصارى قالوا فيه ما قالوا، ومن تلطف من اليهود قالوا له أنت رسول الأميين. لم يقل لهم أن رسول الله إلى العالمين، يقولوا لا نؤمن بأنك رسول لكن إلى الأميين العرب، أما لنا لا، نحن لنا شريعتنا ولنا ديننا. والمنافقون أرادوا هدم النبي بكل سبيل في حياته وبعد مماته، فقد تمالوا على قتله صلى الله عليه وسلم وهم معه، وخرجوا في تبوك وهم ينوون قتله صلوات الله وسلامه عليه، واستهزأوا بأصحابه واستهزأوا به وطعنوا في اختياره وفي سياسته، وقالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقالوا ما قالوا. وأعداء الدين ما زال هذا دأبهم وسنتهم منذ ذلك اليوم إلى وقتنا، لأن هدم النبي هدم الدين. يعني من بعض هذه الأساليب الكذب على النبي، من أساليب هدم الرسول الكذب عليه، وذلك أن الكذب على النبي إذا كذب عليه بأقوال تافهة ساقطة وسمع الناس هذه أقوال النبي يسقط النبي ينتهي. فلما يقول الباذنجان لما أكل له ولو كان الأرز رجلا لكان حكيما، ومن قال لا إله إلا الله خرج من فمه ملك له 60,000 رأس وكل رأس 60,000 لسان وكل كذا يقول كذا، من هذه الخرافات الكثيرة لما يقرأها الناس يقولوا شنو النبي اللي يقول الكلام هذا؟ من النبي اللي يقول الكلام هذا؟ الخرافات هذا مو نبي. أرادوا هدمه. وهذا أحدهم محمد بن سعيد بن حسان لما جاء يعني عرف كذبه وجاء للصلب فقال كذبت على رسولكم 400,000 حديث. لكن قيض الله تبارك وتعالى من أهل الإسلام من يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حمى النبي حمى الدين، حمى النبي حمى الدين، لا يعرف الله إلا عن طريق النبي. إذا هدم النبي انهدم الدين. من المقالات الفاجرة التي قيلت، طبعا المستشرقين زمان اتهموا ليش تزوج 9 وهي 9 هذه الرجل هذا شهواني ويحب النساء وتزوج 9 وتزوج زوجة بنته زوجة ابنه متبناه اللي هو زيد، وأنه رآها فعجبته فأمره بطلاقها وتزوجها بعده، وافتروا على النبي صلى الله عليه وسلم افتراءات كثيرة. كل هذا القصد منه إسقاط هيبة النبي صلى الله عليه وسلم وإسقاط منزلته، لأنه بإسقاط منزلته ينتهي الدين. إذا أسقطت منزلة النبي خلاص ما يصبح الدين قيم ولا يكون هناك دلالة على الله تبارك وتعالى. والمكر، والله لو تعلمون المكر ليل نهار بهذه الأمة لإزالة الإسلام لا شيء يشي بالرأس، لا شك مكر عظيم، مكر عظيم كما قال تبارك وتعالى: ويمكرون ويمكر الله، وقال: وقد مكروا مكرهم وإن كان وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. من هذا المكر هذه الكلمة الفاجرة الخسيسة التي انطلقت على بعض ألسنة الجهلة برسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزلته، وهي قوله إنه فشل في مكة أن يفرض الإسلام. هذه مقالة فاجرة. فالفشل في اللغة، فشل في اللغة بمعنى جبن واستخذى، وتراخى في الأمر. فالفشل العرب تقول هذا فلان فشل بمعنى أنه جبان متراخ مستخذ لم يعد للأمر عدته. ولا شك أن من وصف النبي بهذا فالفشل العرب تقول هذا فلان فشل بمعنى أنه جبان متراخ مستخذ لم يعد للأمر عدته. ولا شك أن من وصف النبي بهذا واعتقد مفهوم هذه الكلمة إن كان يعتقدها فهو كافر بالله تبارك وتعالى، لأن من وصف النبي بالجبن أو الاستخذاء أو التراخي أو أنه لم يقم بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، أو بأنه لم يأخذ الأمر أهبته وعدته، فهذا كافر بالله تبارك وتعالى. وأما إن كان جاهل لا يعلم مفهوم هذه الكلمة وظن إن المعنى بمعنى أنه لم يفرض الإسلام، لم يفرضه بالقوة، وأن الناس عارضوه ولم يستمعوا كلامه، وأنه دعاهم ودعاهم ولم يستجيبوا له، فهو جاهل كذلك بالله وبرسالاته. فإن هذه الفترة المكية هي الفترة الذهبية من حياة عمر النبي الرسالة، لأن هذه الفترة هي التي مهدت لنصر الإسلام وانتصار المسلمين، هي الفترة التي أثبتت بحق أن محمد بن عبد الله هو رسول الله حقا وصدقا. فإن هذا النبي لو لاقى من أول الأمر القبول وجاء أهله وجماعته من بني هاشم وبني مخزوم وغيرها، قالوا يا خلاص أنت يا ابن عمنا، أنت نبي، جاك الوحي، كلنا معك وحنصير معك ونصير قوة ونصير الملك لنا، لاتهم بأن هذا الرجل ما دعا إلى الرسالة إلا لأنه يريد ملك لجماعته ولقريش، وتنتهي الرسالة وتنتهي الإسلام. لكن أن يعارض، ويعارض من من أقرب الناس إليه، هذا عمه لزم، أخو أبوه، يأتيه في أول خطوة يخطبها النبي علانية أمام الناس، فيقول الأهل بعد أن نادى كل بطون قريش وناداهم في وسط قريش في وسط مكة على الصفا، قال واصباحا، هذه صيحة الحرب، فجاءوا كل اللي جاء، فقال لهم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تغير عليكم خلف هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذا. يعني قال لهم لو أنا أخبرتكم الآن أن في ناس بيغيروا عليكم الآن، يبغيروا عليكم، تصدقوني ولا ما تصدقوني؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قالوا أنا رسول الله ومو جيش جايكم، جايكم عذاب شديد من الله تبارك وتعالى. فأول من تصدى له عمه، وقال له ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. قالوا جمعتنا هذا الكلام يعني كلام فارغ هذا اللي جمعتنا إياه؟ قالوا تبا لك سائر اليوم. ونزل القرآن، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وهذا من صدق نبوته صلوات الله وسلامه عليه. وقام أكثر ناس كانوا أعداء له كانوا من أهله صلوات الله وسلامه عليه. فقريش عادت النبي عداء شديدا، علما أن ملك النبي ملكهم، لو آمنوا به في النهاية الملك لهم والكلمة لهم. وقد أتى بأمر لا تأتي به الملوك، يعني أي ملك في الدنيا ما يقدر يقول للناس إلا إذا كان جبارا يقول للناس لا حلال ولا حرام إلا ما أحله وحرم، ولا رأي لكم إلا من عندي، ولا طريق لكم إلا من طريقي، ما حد يقول هذا إلا إذا كان فرعون. لكن الدين بهذا، الدين يقول للناس هذا الصراط، ليس لك اختيار، ما لك اختيار تختار ولا تحل ولا تحرم، الحلال والحرام لله، والأرض لله ولرسوله. يأتي يجرد الناس إلا أن يصيروا خلف النبي صلوات الله وسلامه عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ما لأحد وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقد جاءهم النبي بهذا. الشاهد أن وقوف قريش في وجه النبي وتحمل النبي ما تحمل من الأذى وتهيئة الجو لتربية الجيل الذي يقود الأمة، من قاد الأمة؟ هم هؤلاء الذين تربوا في هذا الضنك وفي هذا العذاب، الذين شردوا إلى الحبشة وإلى أقاص الأرض وضربوا وأهينوا وعذبوا وسمعوا هذه الإهانات، هؤلاء هم الذين أصبحوا بعد ذلك هم حملت هذا الدين، والله تبارك وتعالى هيئ لهم هذه الفرصة الضرورية. وكان النبي واثق من النصر، فهذا خباب بن الرث رضي الله تعالى عنه يقول أتيت النبي وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلت له يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كان يؤتى أحدهم بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه حتى يقع في القتيل، ويمشط بأنشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه لا يرده ذلك عن دينه، يعني تأسوا بمن كان قبلكم، يعني العذاب اللي عليكم وقع على من قبلكم. ثم يقول النبي: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من بصر الشام إلى صنعاء اليمن لا تخاف إلا الله. قال لهم حيتم الأمر هذا، أمر النبي لا بد أن يتم ولا بد أن يكون، لكن لا بد من المحنة، لا بد أن يصيبكم المحنة كما أصاب من قبلكم تتربى، لا بد من تربية، التربية بالشدة هذه لا بد أن تكون. الله يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم بأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فهؤلاء الجهلة، الجهلة المجرمون الذين يظنون بأن النبي كان مفروض أنه يجي من أول يوم يقول للناس آمنوا، ما يؤمنوا يطلع سيفه ويقول لهم آمنوا غصبا عنكم، ويصبح أن يصير نصر النبي وفلاحه على هذه الصورة يرغم الناس على الإسلام. شنو هذا؟ تصير لعبة، تصير مهزلة. لو كان الدين بهذه الصورة التي يظنونها تصير مهزلة، يصير هذا عبارة عن رجل جبار جمع ناس واتفق معه، علما أن النبي أرادت منه قريش أن بس يجاريها في شيء، والله قال له: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. يسكت عن شيء من باطلهم، يقول له: بس يسكت عن، اسكت عن آلهتنا، اسكت عنها، ترضى عنها، لا تسب أبائنا، لا تقول عقولكم، ما عندكم عقول وعندكم فهم، اسكت عن شيء. لو النبي سكت عن شيء من هذا كانوا سكتوا أيضا ومشوا معاه وتدرج معاهم، لكن لا، فاصلهم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. مفصل على كل شيء، على الصغير والكبير. وما سكت النبي عن شيء من أول يوم، ما سكت عن شيء مما يعتقدونه ومما يرونه مما يخالف هذا الدين الذي بعث به، ففاصلهم. والقضية ما كانت قضية كسب أنصار، ممكن أي إنسان كذاب نصاب يكسب أنصار، يعفي هذا شوية ويعفي هذا شوية ويسكت لهذا ويسكت لهذا ويسكت لهذا ويمسك الأحبال كلها ويركب على كل أحصنة. النبي مشكلة، مو أراجوز، هذا أراجوز، هذا الذي يفعل هذا ليجمع الناس، هذا ليس نبيا. فهؤلاء الذين يظنون النبي كان مفروض عليه أن يجمع هؤلاء الناس بهالشكل ويسكت عن هذا ويسكت عن هذا وينافق هذا وينافق هذا عشان يجمع الناس وعلشان ينتصر ويكون نبي من أول يوم، جهله برسالات الله تبارك وتعالى وبأمر الله عز وجل. بل هذه من أعظم فترات الدين، وأصبحت سنة ومثال لنا نحن. احنا الآن بعد 1400 من السنوات وكسور، هذه الفترة هي النموذج الذي يحتذى. وذلك أن الإسلام لابد لا يأتي يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. بدأ الإنسان، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فالمحنة مستمرة، المحنة لابد أن تستمر، ولابد أن يلقى المسلمون في كل عصر ما يختبرون به ويمتحنون به. تصبح الفترة المكية هي النموذج، لأن إذا أوذي المسلم في أي عصر من العصور يقول لي برسول الله أسوة. النبي وهو أكرم الخلق على الله، اللي كان لو قال للجبال تحركي تتحرك وللسماء أنزلي حجارتك تنزل حجارتها، صبر وهو يملك هذا. الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم مبينا كيف أنه أهلك قرى لوط، قال: فأرسلنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. ثم قال له: وما هي من الظالمين ببعيد؟ قال له: حاضرة، حاضرة، لو طلبها النبي لنزلت، لو قال النبي اللهم أهلكم تنزل على طول، ينزل العذاب. وقد قالها من قبل رسل، قالها نوح، قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يدوا إلا فاجرا كفارا. نزل نزل الاستجابة على طول، قال: إني مغلوب فانتصر. الله قال: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فالرسول إذا اشتكى إلى الله عز وجل يأتي العذاب، ولكن الله تبارك وتعالى كرامة لم يقال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال إذا أراد الله تبارك وتعالى بقوم نبي خيرا لم يعذبهم ونبيهم فيهم، وإذا أراد بهم شرا عذبهم ورسولهم ينظر. إذا أراد الله بهم شر يعذب الأمة والرسول موجود ينظر إليهم وهو يهلكهم، كما قال شعيب، قال فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافر. شاف هذا، كم ممكن يفعل هذا النبي؟ ممكن يفعل هذا ويقول خلاص أنا أهلكهم ويقف يقول لهم نصحتكم ولكن لم تنتصروا، لكن النبي صبر، النبي صبر صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أن هذه الفترة هي الفترة الذهبية، هي أعظم فترات الإسلام، أعظم فترات الإسلام على الإطلاق هي الفترة المكية، 13 سنة منهم 3 سنوات تأخر الوحي، يعني استلبس الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل الوحي بإقرأ، استلبس 3 سنوات يعني 10 سنوات، العمر الرسالي للنبي في مكة 10 سنوات وفي المدينة 10 سنوات، هذه 10 سنوات الأولى هي المرحلة الذهبية من عمر الإسلام، لأنها النموذج، النموذج الذي يظل نموذج للمسلمين يحتذونه ما بقيت أجيالهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، لا يقبل الله تبارك وتعالى إيمان أحد إلا أن يؤمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فمن آمن بالله ولم يؤمن برسوله بعد أن بعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم فإن إيمانه مردود، كما رد الله تبارك وتعالى ادعاء اليهود والنصارى بعد بعثته أنهم مؤمنون وأنهم أولياء الله وأنهم أبناؤه وأحبابه، فقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، وقال صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فلو حقق إنسان كل أصول الإيمان ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، لا يقبل الله تبارك وتعالى منه صرفا ولا عدلا. ومن معاني الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة، يدخل في معنى قولك أشهد أن محمد رسول الله أو أنك مؤمن بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، يدخل تحت هذه أمور كثيرة، منها تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، فمن لم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به فليس بمؤمن، ويدخل في هذا تصديقه بأن هذا الكتاب القرآن الذي جاء به إنما هو كتاب الله تبارك وتعالى حقا وصدقا وأن هذا كلامه جل وعلا، ثم تصديقه فيما سوى القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عن هواه ولا يخبر إلا بما أخبره الله تبارك وتعالى، ولا ليس له اطلاع بنفسه على الغيب إلا ما أطلعه الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالنبي إذا أخبر بأخبار سواء كانت من أخبار السابقين أو من أخبار اللاحقين والآتين إلى يوم القيامة فإنما يخبر بخبر الله تبارك وتعالى ولا يخبر من عند نفسه، وليس في الأخبار اجتهاد، ليس في الأخبار اجتهاد، الخبر إما يحتمل الصدق أو الكذب، ولا شك أن النبي مبرأ عن الكذب صلوات الله وسلامه عليه، فكل ما أخبر به فهو صدق، كل ما يدخل في دائرة الأخبار فهو صدق. فيجب على المؤمن، يعني من آمن بالله تبارك وتعالى ورسوله حقا، أن يصدق النبي فيما أخبر به ولو كان على خلاف العادة. ولو كان على خلاف العادة، فإن النبي قد حدث بكثير من الخوارق غير القرآن، الخوارق التي والمعجزات التي كانت في من كان قبلنا، وكذلك خوارق كثيرة ومعجزات في من كان بعدنا، وأخبر بأخبار كثيرة، بل إنه لا يمر قرن إلا وفيه بعض ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتحقق فيه. فقد أخبر عن الساعة وعن أشراطها وعن أمور غريبة عجيبة تكون بين يديها، وهذا خلاف القرآن، يعني غير القرآن. فيجب على المؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يصدقه فيما أخبر به. الأمر الآخر أن يطيعه فيما أمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأمر الله تبارك وتعالى ومرسل بأمر الله عز وجل، فأمر النبي من أمر الله تبارك وتعالى، بل هو أمر الله، ولذلك كانت طاعة النبي هي طاعة لله عز وجل، كما قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وذلك أنه لا يأمر من عند نفسه صلى الله عليه وسلم، ولا يأمر إلا بما أمره الله تبارك وتعالى أن يأمر به. كذلك الانتهاء عما نهى عنه، فكل ما نهى عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه يجب على المسلم أن يؤمن بأن هذا حق، وأن يحذر الوقوع فيه، فإن النبي لا ينهى كذلك إلا بما أمره الله تبارك وتعالى أن ينهى عنه، وليس له تشريع إلا تشريع الله تبارك وتعالى. كذلك يدخل في هذا الرضا بحكمه صلى الله عليه وسلم فيما شجر، فكل حكم يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم يجب على المؤمن أن يسلم له، كما قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيجب التسليم لحكم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان على خلاف الهوى، وإن كان على خلاف ما يهواه الإنسان، فما حكم به النبي يجب على المؤمن أن يرضى به. وكذلك ما يختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من أمته فهو اختيار الله تبارك وتعالى، ليس لأحد أن يختار غير ما اختار له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إذا قضى الله ورسوله أمرا. فإذا قضى الله تبارك وتعالى أمرا أو قضى رسوله أمرا، فليس للمؤمن أن يختار غير ما اختار الله ورسوله. فلو قال له: طلق زوجتك أو تزوج بغيرها أو افعل هذا أو اترك بلدك أو لا تكلم أهلك أو فارق أهلك، لا خيار لمؤمن إلا أن يطيع في ذلك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا بأوامر من الأمور الخاصة بهم. فأمر مثلا جميع المسلمين ألا يكلموهم، فامتثل المسلمون جميعا حتى أقرب أقاربهم. دخل كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه على أبي قتادة ابن عم له، دق عليه الباب فلم يفتح له، فتسور عليه ودخل وسلم عليه فلم يرد عليه السلام، ثم بكى فقال له: أنشدك الله، ألست تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال: الله ورسوله أعلم. لم يرد عليه وهو يناشده الله عز وجل، ولم يزد إلا أن قال: الله ورسوله أعلم. ثم إن النبي أمرهم، ذهب إلى كعب بن مالك ومرار بن الربيع، وأمرهم أن يفارقوا زوجاتهم في هذه المدة التي أمر الله المسلمين أن يهجروهم، فامتثلوا للأمر. وقال كعب للنبي: يا رسول الله، أطلقها أم ماذا؟ قال: لا تقربنها. قال: لا تقربنها. قال: لا تطلقها ولكن لا تقربنها. فامتثل للأمر. فليس لمؤمن إذا اختار النبي أمرا أو قضى بحكم أن يختار غير حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. كل هذا داخل في معنى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم،
كذلك من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه وتوقيره وإهلاله صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله تبارك وتعالى هذا فرضا على المسلمين، وأن إساءة الأدب معه أي إساءة محبط للعمل ولو دون قصد، ولو لم يقصد يعني المسيء في الأدب وفي الخلق أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وهذا أدب، يعني لا تتكلم حتى يتكلم الله ورسوله، يعني لا تفتوا حتى يفتي، ولا تتكلموا حتى يتكلم، وهذا من الأدب. لا تقدموا بين يدي الله، يعني لا تقدموا كلامكم على كلام الله ورسوله. واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني وأنتم لا تشعرون بحبوطها. فرفع الكلام بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم محبط للعمل، ولو لم يقصد الإنسان الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرفع صوته عليه أو أن يجهر عليه، ولكنه لو رفع صوته وهو غافل عن هذا وأساء الأدب مع النبي، ربما كان هذا يعني دافعا إلى أن يحبط الله تبارك وتعالى عمل هذا المسيء الأدب مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. والأدب في هذا واسع، باب هذا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم باب واسع، كطريق الاستئذان عليه، كطريق الاستئذان عليه وطريق التكلم معه. وقد فرض الله تبارك وتعالى أدابا كثيرة، منها أن وإن كان قد نسخ بعضها، منها أنه لا يجوز لأحد أن يناجي النبي حتى يقدم بين يدي نجواه صدقة. قال: يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم النبي، قال: يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تفعلوا فإن الله غفور رحيم. أقول هذا باب واسع يجب على المسلم أن يتعلمه، ولا شك أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا، ولذلك كان عمر يضرب من يرفع صوته عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رأى في خلافته رجلين يتحدثان بأصوات مرتفعة عند قبر النبي فأمر بهما فأتي بهما، ثم سألهما فقال: نحن من كذا، أظنهما كانوا من الطائف، فقال: لو علمت أنكما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. وكذلك فعل مالك بن أنس وغيره، وهذا إجماع أن حرمة النبي ميتا كحرمته حيا صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز رفع الصوت بحضرته حيا ولا عند قبره ميتا صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من واجب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ألا يؤذى، بل إن من آذى النبي فهو كافر، يعني من تعمد إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، وقد أوجب الله تبارك وتعالى له الخلود في النار، كما قال جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وهذه نص في أن من تعمد أذى الله أذى النبي فإن أذاه يقع على الله تبارك وتعالى، فإنه كأنه أذى الله تبارك وتعالى، وذلك أن هذا رسوله، وأذى رسول الله إنما هو أذى لله تبارك وتعالى. إن الذين يؤذون الله، قدم الله نفسه ورسوله، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ويدخل في الأذى أمور كثيرة، منها تنقصه أو الظن أنه ربما يكون له دخيلة في قلبه، أو أنه يحكم بغير العدل، أو أنه يقول غير الصدق، أو أنه على غير هدى، أو أنه كما قال المنافقون هو أذن، ونحو ذلك مما يدخل في باب الأذى. لا شك أن كل من آذى النبي صلى الله عليه وسلم، والأذى طبعا دون الكفر برسالته، فإن الكفر برسالته كفر، لكن مطلق أذاه بتنقصه أو عيبه لا شك أنه كفر مخرج من الملة مخلد في النار. وقد جعل الله تبارك وتعالى أذى النبي كأذى يعني أذى الله تبارك وتعالى، فيدخل في هذا وأكبر من هذا شتمه، شتم النبي أو لعنه أو سبه، لا شك أن من شتم النبي فهو كافر مرتد، فإن كان كافرا قتل إذا قدر عليه، وإن كان من أهل الذمة سقط عهده، وإن كان مسلما وجب قتله ولو تاب، يعني حتى بعد التوبة، لأن شتم النبي لا يسقط بالتوبة، إنما يبقى حقا باقيا لشتمه للنبي صلوات الله وسلامه عليه. فأذى النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مخرج من ملة الإسلام، مدخل في الكفر ومحبط للعمل. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. كذلك يدخل في باب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إنزاله منزلته التي أنزله الله تبارك وتعالى إياها. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزله الله تبارك وتعالى المنزلة العليا، فهو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، وهو صاحب لواء الحمد، كل الحمادون، كل الحمادين تحت لوائه يوم القيامة، لا أحد ممن حمد الله تبارك وتعالى إلا وهو دون النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه صلى الله عليه وسلم، وهو العاقب الذي ليس بعده نبي، وهو الذي أعد الله تبارك وتعالى له المقام المحمود، كما قال تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا المقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي يحمده عليها الأولون والآخرون، والتي لا يقوم أحد إلا بها صلوات الله وسلامه عليه، والتي يقصر عنها جميع الأنبياء وتبقى خالصة لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومنها أنه أول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم، وأول من يطرق باب الجنة، وأول من يدخلها صلى الله عليه وسلم. وفضائله ومنزلته أكثر من أن يحصيها العدل وأن يعرفها الوهم، فإنه لا يعرف ذلك على الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى. وإلا فمن يعرف المقام المحمود الذي أعده الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإنزال النبي منزلته التي أنزله الله تبارك وتعالى من حيث تفضيله وتعظيمه، كما قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، منهم من كلم الله، يعني كلمه الله، ورفعنا بعضهم، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم بينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فلا شك الله يفضل الرسل بعضهم على بعض، ورسولنا صلى الله عليه وسلم فضله على جميع الأنبياء والرسل، وجمعهم الله تبارك وتعالى له في إسرائه، فصلى بهم إماما صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق على جميع الأنبياء والرسل أنه إن بعث النبي وهم أحياء أن يؤمنوا به، كما قال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي بما آتيتكم من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهد. ولذلك قال النبي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد رآه يقرأ ورقة من التوراة: والله لو أن موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، يعني ما وسعه في الإيمان إلا أن يكون تابعا للنبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ينزل عيسى بن مريم رسولا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، فيصلي خلف رجل مسلم ويحكم بكتاب الله القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا، فيكسر الصليب ويقتر الخنزير ويضع الجزية ويؤذن بالصلاة، فيصلي صلاة المسلمين ويمتثل شريعة الله تبارك وتعالى المنزلة على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، بل يصلي خلف رجل من المسلمين يقول له: تقدم فصلي لنا، لأنه ينزل في وقت إقامة الصلاة، فيقول: إمامكم منكم تكرمة الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله تبارك وتعالى إماما للمتقين جميعا منذ وجدوا في هذه الأرض وإلى آخرهم، فهو إمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه. فإنزاله منزلته التي أنزله الله تبارك وتعالى فرض واجب على كل مسلم، ثم واجب محبته وتقديم محبته على النفس وعلى الأهل والولد، وهذا واجب، واجب من واجبات الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ونفي الإيمان هنا إنما هو نفي الإيمان الواجب، فمن لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كل أحد فلم يأتي بالإيمان الواجب المفروض الذي فرضه الله تبارك وتعالى عليه. وهذا حق، لأن النبي أولى بكل مؤمن من نفسه، كما قال تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهو أب لهم في القراءة الثانية، وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. فالنبي أولى بكل مؤمن من نفسه، بمعنى أنه أحرص عليك منك على نفسك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني أنه أحرص على كل مؤمن وأقرب إلى كل مؤمن وأحرص على الخير لكل مؤمن منك أنت، من نفسك أنت على نفسك. وذلك أنه رسول الله الذي ملأه الله تبارك وتعالى رحمة وعطفا ورأفة، كما قال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه صفة، ولذلك كان حرصه على أن بذل كل وسعه لإنقاذ الناس، ولو كان بيده أن ينقذ الناس جميعا لفعل، ولكن مشيئة الله تبارك وتعالى وسنته في خلقه ألا يؤمن إلا القليل وأن يكفر الباقين. ولذلك قال له الله تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني ولو حرصت على هداهم. وقال النبي: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا ثم جاء هذا الفراش والدواب التي تقع في النار فظللنا يقعن فيها فظل يذبهن، يقول النبي: فأنا آخذ بحجزكم وإنكم لتتفلتون مني. فهذا مثل ضربه النبي لنفسه والناس، أنه كمثل ذهب إلى مكان في البر فأشعل نارا ثم تأتي يعني هذه الحشرات التي تطير وتقع في النار، فظل يعني رحمة بهذه يذبها ويبعدها ولكنها تقتحم النار اقتحاما. يقول النبي: فأنا آخذ بحجزكم، يعني أنا مثلي كأني آخذ بحجزكم. الحجزة هي يعني مربط الحزام من وسط الإنسان، فأنا آخذ بحجزكم وإنكم لتتفلتون مني. فالنبي حريص على كل أحد، وكان يحب أن يؤمن كل أحد، ولذلك قال له الله تبارك وتعالى: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وقال له: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هذا حرصه على الجميع، وأما حرصه على أمته فأكبر الحرص صلوات الله وسلامه عليه، أكبر الحرص وأكبر الرحمة، فقد كان يتمنى لهم كل خير. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على أمته أنه ادخر دعوته، دعوة الخاصة المستجابة، ادخرها ليوم القيامة. قال: ما من نبي أرسله الله إلا وله دعوة مستجابة دعا بها. يعني ربنا قال له: ادعو، أي شيء تطلبه تأخذه. يقول: وأنا ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. لم يرضى النبي أن يدعو بدعوته التي خصه الله بها لنفسه ولا في الدنيا، قال: ادخرت هذه الدعوة التي يعني أعطانيها الله تبارك وتعالى، وأنا ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، أي لأشفع لهم يوم القيامة، لأن هذا هو أكبر الشرور وأكبر المصائب. يوم القيامة يوم عصيب ويوم عظيم، فلذلك النجاة في هذا اليوم تحتاج إلى أمر عظيم. فلذلك ادخر النبي يعني هذه الدعوة المستجابة التي أعطاها الله له، لم يجعلها لنفسه وإنما ادخرها لأمته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا منتهى الإيثار، هذا منتهى الإيثار، لا إيثار أعظم منها. فأن يقال له: ادعو بما شئت ولك
اطلب ما شئت تأخذ، فيقول الدخر هذا للأمة، فيجعل هذا الأمة هذا أعظم الإيثار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص على هذه الأمة منها على يعني من كل أحد على نفسه صلوات الله وسلامه عليه. لذلك وجب على كل أحد يقدر معنى الدنيا والآخرة، معنى الدين والدنيا، معنى الهداية والضلال، يفرق بين هذا وهذا، يفهم قول الله تبارك وتعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. من يفهم هذا ويفرق بين المؤمن والفاسق ويعلم أنه لم يصبح مؤمنا إلا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هو السبب في نجاته، وأنه هو السبب في أن يصل إلى يعني منزلة أهل الإيمان وأن يبتعد عن منزلة أهل النيران، لا شك أن من يفهم هذا ويفقه حق الفقه يقدم حب النبي على حب نفسه وعلى حب والده وولده والناس أجمعين. فهذا حق قول النبي، هذا ليس مجرد طلب من الناس أن يحبوه، ولكن هذا حق لازم، هذا حق لازم، وهذا ضريبة الشكر. ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس في الناس فضلا ومنفعة صلوات الله والسلام عليه. إذن هذا كذلك داخل في باب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يقدم محبته على محبة نفسه، أن تقدم محبته على محبة نفسك التي بين جنبيك. ولذلك قال النبي لعمر لما قال له والله يا رسول الله إني أحبك أكثر من كل أحد إلا من نفسي، فقال لا، حتى أكون أحب إليك من نفسي، فقال والله لأنت اليوم أحب إلي من نفسي، فقال الآن يا عمر. هذا هو الوقت الذي يكمل فيه الإيمان، أن يكون حب النبي وطاعة النبي وتقديم مرضاته على ما تشتهيه النفس وما تقدمه النفس. كذلك من معاني الإيمان به تعزيره وتوقيره ونصره صلى الله عليه وسلم، نصر هذا النبي، ومعنى نصره القيام معه، أن يقوم المسلم معه في حياته، وكذلك أن ينصر دينه وسنته بعد مماته. فأما في حياة النبي فيجب على كل مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن ينصر النبي ولا يخليه ولا يخذله، فإذا أمره بالجهاد دفعا عنه، دفعا عن الدين، دفعا عن الأمة، أن يكون معه. أما من خذل النبي وتخلى عنه فلا شك أنه كافر مرتد، نقض عهده مع الله تبارك وتعالى، ولذلك كفر الله تبارك وتعالى ولعن وأبطل عمله من تخلى عن نصر النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهدوا أن لا إله إلا الله بألسنتهم ولم تؤمن بها قلوبهم. ومما يوضح هذا المعنى قصة مخيريق اليهودي الذي قال فيه النبي مخيريق خير يهود. فإنه في غزوة أحد لما جاءت غزوة أحد واجتمعت جموع قريش لتقاتل النبي وتأخذ بثأر بدر وأتوا المدينة، وخرج النبي في نحو 1000 من أصحابه، ثم تأخر ثلث الجيش مع عبد الله بن أبي، وكان حال المؤمنين بالنسبة إلى حال الكفار يعني ضعيف، فالكفار كانوا أكثر من أعدادهم بثلاث مرات والمؤمنون أقل منهم. جاء مخيريق اليهودي فقال لقومه من اليهود، قال له تعلمون أن هذا يعني هو أن هذا رسول الله الذي أخذ الله تبارك وتعالى عليكم العهد والميثاق أن تؤمنوا به، وقد جاء وقت نصره. قال لهم جاء وقت نصره وقد أخذ عليكم العهد أن تنصروه، فقالوا لا نبدل شريعة التوراة، ظلوا عليهم. فعند ذلك لما لم يجيبوه إلى هذا خرج وأوصى بأن يكون ميراثه للنبي صلى الله عليه وسلم، وخرج ينصر النبي فقاتل حتى قتل في المعركة، وقال النبي بعد ذلك مخيريق خير يهود. الشاهد أن هذا فقه بأن هذا الوقت يعني امتنع اليهود أصلا من الإيمان بالنبي عدوانا وكبرا وحسدا، ولكن هذا يعني استيقظ إيمانه في هذا الوقت الذي رأى بأن هذا الوقت الحاسم الذي لا بد أن يقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. لما أحيط بالنبي في هذه الغزوة قال لهم قد أخذ عليكم العهد أن تنصروه، وقد أمر الله تبارك وتعالى كل مؤمن بنصره فقال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فنصر النبي واجب على كل أحد، وهذا في حياته وكذلك بعد مماته يجب على كل مؤمن أن ينصر النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك من يعني واجب الإيمان واجبات الإيمان وفروض الإيمان بالنبي صلوات الله وسلامه عليه أن يرجو كل مؤمن شفاعته، رجاء شفاعته صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أنه لا فصل للقضاء إلا بشفاعته ولا دخول للجنة إلا بشفاعته. فخيار الأمة، خيار الأمة، من خيار الأمة؟ 70,000 هذه صفوة الأمة، كما قال النبي يدخل من أمتي الجنة 70,000 وجوههم كالبدر ليلة التم. فهذا خير الأمة، 70,000 أعطوها. وقد تنازع الصحابة لما قال النبي هذا، تنازعوا في من هؤلاء؟ هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يرقون ولا يسترقون، وإن كان هذا اللفظ يرقون فيه يعني كلام أنه مدخل، وإنهم لا ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فأخبر أن هذه صفته، أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أنهم من أهل التوكل على الله تبارك وتعالى. الشاهد أن هؤلاء 70,000 وهم خيار الأمة وصفوتها لا يدخلون الجنة إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم آتي فأسجد تحت عرش ربي ويعلمني من تحميده وتسبيحه أشياء لا أعلمها الآن، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن في الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. والشاهد أن الله يقول له أدخل من لا حساب عليهم من أمتك وهم هؤلاء 70,000 من الباب الأيمن في الجنة، والجنة لها 8 أبواب وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. يعني إذا حبوا أن يدخلوا من أي باب من أبواب الجنة دخل، لأن هذه صفوة صفوة، ومن الناس من يدعى من أي باب من أبواب الجنة يدخل. فالجنة يخبر النبي بأن لها 8 أبواب وكل باب باسم طاعة، باسم طاعة من الطاعات، فباب للجهاد وباب للصوم يسمى باب الريان، وباب للصلاة، وباب لبر الوالدين، وهكذا كل طاعة من الطاعات العظيمة يعني أهلها المبرزون فيها يدخلون من باب. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على أحد دخل من باب من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد منها جميعا؟ قدم أبو بكر يعني كلامه وسؤال النبي قال بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي، وهذه تقديم محبة النبي على كل أحد. قال له ما على أحد أن يدخل من هذه الأبواب من ضرورة، يعني اللي يدخل من باب من الأبواب أي باب، المهم أنه دخل، مدام دخل الجنة دخل. قال ما عليه من ضرورة، ما لا ضرر على من دخل الجنة من باب من هذه الأبواب، لكن هل يدعى أحد من أبوابها جميعا؟ فقال نعم يا أبا بكر، وأرجو أن تكون منهم. وقال صلى الله عليه وسلم ما يعني أربع من ما جمعهن أحد في يوم إلا دعي من أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء، وهي أن يصبح صائما وأن يشيع جنازة وأن يعود مريضا وأن يتصدق بصدقة. يعني هذه 4 من الفضائل يخبر النبي بأن من ما جمعهن أحد في يوم إلا دعي من أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. الشاهد هؤلاء صفوة الأمة، نعود فنقول صفوة الأمة هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة دون حساب ولا عقاب، لكنهم بعد أي وقت يدخلون؟ لا يدخلون إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله هو الذي يقول له أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن في الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. إذن لا يظنن ظان أنه يدخل الجنة إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك التنزل لأن شفاعة النبي في هؤلاء، ثم في من بعدهم في من بعدهم في من بعدهم، والنبي يشفع، ثم يقول النبي فيحد لي ربي حدا فأدخلهم الجنة. ولذلك أحظى الناس بشفاعة النبي صلى الله وسلامه عليه هم آل الله حقا وآل رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين أطاعوه وأحبوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وليس الذين آذوه أو أساءوا الأدب معه صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله من معاني قولك أشهد أن محمد رسول الله، وغير ذلك كثير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. إخواني، قد سمعتم قبل خطبتين أنه يراد لهذه الأمة أن تصرف عن دينها، وأن التكفير يعني إخراج الأمة وسلخها من الدين بالكلية، وجدوا أن هذا أمر صعب، وذلك أن العقيدة عقيدة الدين والانتماء إلى الدين مغروس في قلوب كثير من المسلمين، ولكن لأعداء الإسلام حيلة ومكر أكبر من ذلك، وهي أن يوهم المسلم أنه في الإسلام والحال أنه ليس كذلك، وذلك بأن يبث له ويدس له الكفر مغلفا بمسمى الإسلام. وهذا أعظم مكر، هذا أعظم المكر، أن يدس للمسلم الكفر ولكنه لابس لباس الإسلام، فيظن أنه في الدين وهو قد خرج منه، يظن أنه في الإسلام وهو قد خرج من الإسلام. من هذا المكر أن يفقد المسلم إيمانه الحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يظن أنه مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا منها هذا بعض هذا المكر في قضية إتلاف إيمان المسلمين بالرسول صلوات الله وسلامه عليه، تحته مكر طويل لعلنا نبين بعضه في خطب آتية إن شاء الله. نكتفي بهذا اليوم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.